بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر نحميا الى الاصحاح العاشر من اول الايه الاولى: والذين ختموا هم نحميا ترشاثة ابن حكاليا وصدقية وسرايا وعزريا وبرمية. مجدا للثالوث القدوس الهنا الاب والابن والروح القدس. نستكمل احبائي تاملاتنا في سفر نحميا. كنا قلنا في المقدمة أن سفر نحميا عبارة عن جزئين، الجزء الأول من الإصحاح 1-7 وكنا قلنا عنوانه هو بناء السور، الجزء الثاني من الإصحاح 8-13 آخر السفر البناء الروحي. والبناء الروحي كنا قسمناه لقسمين، الإصحاح 8-9 إصلاحات عزرة، والإصحاح 10-13 إصلاحات نحمي. كنا خلصنا الجزء 9 و10 إصلاحات عزرة، النهاردة نبتدي الجزء من 10-13 إصلاحات نحمي. شفنا آخر مرة إزاي الشعب طلب من عزرة أنه يأتي بسفر الشريعة، وفعلا أتى عزرة بسفر الشريعة وبدأ يقرأ للشعب ويفصل لهم السفر. كانت النتيجة بتاعت سماع الشعب للشريعة ثلاث أمور. شفنا في الإصحاح الثامن الثمرة الأولى، وهي أن الشعب بدأ يحتفل بالعيد، وشفنا العيد اللي احتفل به عيد البوق وعيد المظال. في الإصحاح التسعة شفنا الثمرة الثانية لقراءة الشريعة، وهي صوم الشعب وتوبته. النهاردة نشوف الثمرة الثالثة لقراءة الشريعة، وهي توثيق العهد. عشان نفهم إيه فكرة توثيق العهد، الشعب كان بقاله فترة بعيد عن الشريعة وكان بيعاني من ضعف كتير ومن مشاكل كتيرة، لكن ما كانش الشعب مدرك بالظبط إيه سبب المشكلة. فلما بدوا يقروا سفر الشريعة بدوا يدركوا أن المشكلة أن هم تركوا ربنا، وما أن هم رجعوا لربنا بالتوبة لما سمعوا الشريعة رجع ليهم الفرح ورجعت ليهم البهجة بربنا مرة تاني. فحب الشعب يوثق هذا الأمر للأجيال اللي جاية بعد كده، وكأن ديت خبرة روحية الشعب اختبرها في عمل كلمة ربنا، فحب انه ينقل هذه الخبرة للأجيال اللي بعد كده. والفكرة دي نفسها هي فكرة الطقس. فكرة الطقس في الكنيسة انه أبائنا اختبروا عمل ربنا وحبوا يوصلوا لنا العمل دوت، فوصلوه من خلال الطقس، فبقى الطقس بينقل لينا خبرة الآباء. فالخبرة اللي أبائنا اختبروها حبوا ينقلها لنا فنأهلها لنا من خلال الطقس، بحيث أنه في ممارستنا للطقس نتمتع بذات النعمة وذات الفرحة وذات البهجة اللي الآباء اختبروها. نفس الأمر هنا حصل مع إسرائيل لما بعدوا عن ربنا وتركوا وصية ربنا، كانت النتيجة ان هم ذهبوا للسبي. ما ان هم بدوا يسمعوا الشريعة مرة تاني حركت في قلبهم التوبة ورجعت الفرحة تاني بربنا، فحبوا يثبتوا هذا الأمر بالنسبة للأجيال اللي بعد كده، فعملوا العهد دوت ووثقوه عشان يبقى ده خبرة ان حبت الأجيال اللي بعد كده تعرف ايه سر التعب او ايه طريق الفرح، تنهج ذات النهج اللي نهجوه الآباء. أو بمعنى آخر نقدر نقول إنه الإصحاح بتاع النهاردة، إن كان الشعب لما رجع لكلمة ربنا فاكتشفوا سبب الضيق اللي هم مروا بيه كان سببه أمر واحد، وهو عدم طاعتهم للوصية بتاعت ربنا، فكان الحل إن هم يرجعوا يتمسكوا بالوصية، فراحوا عاملين هذا الميثاق ما بينهم وبين ربنا انه يتمسكوا بوصيه ربنا، بحيث ان دي تكون النجاه، انه ما يرجعش الشعب للضيق اللي هو مر بيه قبل كده. أو بمعنى آخر نقدر نربط الإصحاح التاسع بتاع المرة اللي فاتت بالإصحاح العاشر بتاع النهاردة. إن كان في الإصحاح التاسع يمثل الجانب السلبي، فإصحاح النهاردة بيمثل الجانب الإيجابي. الجانب السلبي إن الشعب اعترف بالخطية وصام وتذلل قدام ربنا، هنا بيجي الجانب الإيجابي وهو السلوك في الوصية. والتوبة يا أحبائي تشمل الأمرين دول. التوبة مش فقط الإنسان يندم على اللي فات ويبكي ويتذلل ويطلب الغفران، ده جانب في التوبة، بل يعتبر ده الجانب السلبي في التوبة اللي هو عبر عنه بولس الرسول كونوا كارهين الشر. طب في جانب إيجابي بقى ملتصقين بالخير، وهو السلوك في الوصية. إن اكتفينا بالتوبة بس بمجرد مشاعر الندم والحزن والبكاء على الخطية، دي مش توبة كاملة، لكن ده شق مهم في التوبة، لكن لازم يتبعه شق تاني، وهو إن كانت الخطية هي إن أنا حتى عن وصية ربنا وبالتوبة أنا حزين وباكي، فأكمل التوبة ديت بإني أصنع أثمار طريق بالتوبة وهي السلوك بوصية ربنا. الوصايا اللي الشعب هيسلك فيها هي ديت البنود بتاعة العهد اللي الشعب بيتعهد بيها قدام ربنا. يبقى إذن النهاردة الشعب بيعمل عهد مع ربنا، والعهد ده ما بين طرفين، طبعا الطرف الأول هو ربنا، الطرف الثاني الشعب. طيب هل كل الشعب فرد فرد هيعمل الميثاق دوت أو العهد مع ربنا؟ لا، زي ما قال في الآية 28 الشعب والكهنة واللويين، بمعنى أنه في فئة أو عينة معينة من الشعب وعينة معينة من الكهنة وعينة من اللويين، دول اللي حيمضوا على وثيقة العهد اللي بيتعهد بها الشعب مع ربنا، والفئات دي بقت بتمثل كل إخوته. يعني الفئة اللي من الشعب بتمثل الشعب كله، الفئة من الكهنة بتمثل الكهنة كلهم، الفئة من اللويين بتمثل اللويين كلهم، لكن دول مندوبين عنهم هيوقعوا على العهد مع ربنا. لو بصينا للعهد دوت هنجد انه بيشمل على اربع امور. امر يخص الشعب نفسه وهو السلوك بالوصية. امر تاني يخص علاقتنا بالامم وهي الانفصال عنه، ده بند اخر في العهد. بند ثالث في العهد يخص ربنا وهو حفظ السبت والأيام المقدسة اللي الشريعة نصت عليها. جانب رابع في العهد، وده اللي شمل أغلب بنود العهد، وهو الهيكل والالتزام بمتطلبات الهيكل. يبقى إذن العهد في جزء يخصنا إحنا، في جزء يخص التعامل مع الأمم، في جزء يخص ربنا، في جزء يخص الهيكل. لكن اللي هنلاحظ انه مفيش اي بنود في العهد تخص لا الاسوار ولا الابواب، في حين انه سفر نحمية اساسا هو سفر بناء الاسوار، واساس خدمة نحمية بناء السور واقامة الابواب والمصاريع. طب ليه العهد تجاهل الحتة ديت؟ العهد ركز في اكتر مركز على الهيكل، وكأني ربنا عايز يقول موقفنا من الهيكل هو اختبار لمدى امانة الانسان، ومن هنا بقت أهمية الهيكل أو بيت ربنا في حياة شعب الله. إن ربنا اعتبر إنه أمانة الإنسان تجاه بيته، تجاه بيت الله، تجاه الهيكل، ده يعبر عن أمانة الإنسان عموما في حياته مع ربنا. يعني إن كنت عايز أظهر اهتمام بربنا أو أمانة لربنا، أظهر هذه الأمانة تجاه بيته. ودي أحبائي بتعلي نظرنا للكنيسة كبيت الله. طبعا الكنيسة ليها مفاهيم كتيرة. الكنيسة تمثل الإيمان أو العقيدة، بنعبر عنها بالكنيسة لأن كل كنيسة ليها إيمانها، ليها عقيدتها، فالعقيدة دي تمثل الكنيسة. فيبقى الكنيسة من ضمن ما بتشير للعقائد اللي بتنادي بيها هذه الجماعة المسمى بالكنيسة. الكنيسة تشير لجماعة المؤمنين يسموا كنيسة. الكنيسة تشير للإكليروس، الناس المكرسة، دول يمثلوا الكنيسة. الكنيسة أيضا تشير نمرة أربعة للمبنى نفسه، يعني العقائد نسميها كنيسة لأن ده يمثل إيمان الكنيسة. الشعب نفسه ممكن يطلق عليهم اسم الكنيسة لأن دول أعضاء الكنيسة. الإكليروس يسمى أيضا الكنيسة. أيضا المكان نفسه اللي بنجتمع فيه يسمى أيضا كنيسة. هنا الميثاق بيأكد على الكنيسة كمكان ومدى أمانتنا ومدى التزامنا تجاه الكنيسة. لو تفتكروا لما كنا بنتكلم في رسالة تيموثاوس الأولى معلمنا بولس الرسول وصف الكنيسة ثلاث صفات، برضو يعني توافق بديع يعني ما بين اللي احنا بندرسه في رسالة تيموثاوس وما بين سفر نحمية، ان الكنيسة دعيت بيت الله، الكنيسة دعيت كنيسة الله الحي، الكنيسة دعيت عمود الحق وقاعدته، الكنيسة دعيت بيت الله، ربنا موجود في كل مكان لكن له حضور خاص في الكنيسة، فبقت الكنيسة اسمها بيت ربنا، وبقى توقير للكنيسة كمكان من توقير إلى الله. لو أنا دخلت بيت حد، على قد احترامي للشخص على قد ما احترم البيت بتاعه، وإن فعلت فعل مشين في بيته أو لبيته مكان سكناه، يبقى الإهانة دي بتلحق بصاحب البيت. فالكنيسة بيت ربنا، الكنيسة أيضا كنيسة الله الحي. كان ممكن بولس يقول إن الكنيسة كنيسة الله القوي، كنيسة الله الرحيم، كنيسة الله القدير، كنيسة الله الفادي، كل الكلمات دي صح يعني دي صفات لربنا، لكن قصد هنا يقول الله الحي. ليه؟ لأنه عايز يعطي هذه الصفة لله، عايز يلصقها بالكنيسة. فإن كان الله حي فبيته هو مصدر الحياة، فبقت الكنيسة تمثل بيت الله، الكنيسة مصدر الحياة، المكان اللي بنستمد منه الحياة من خلال الأسرار اللي بتمارس في الكنيسة، من خلال التعليم اللي بتتقال في الكنيسة، زي ما قال ربنا يسوع تأتي ساعة يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون. دي حاجة بيكلم عنها المسيح دلوقتي، تأتي ساعة وهي الآن، في ساعة لسه هتيجي اللي في القبور فعلا هيسمعوا صوته وهيقوموا في مجيء التاني. لكن الأموات دول مين؟ الأموات بالذنوب والخطايا، بيسمعوا كلمة الله في الكنيسة فبيتمتعوا بالحياة، فبقت الكنيسة هي كنيسة الله الحي. النظرة الثالثة للكنيسة قال عنها بولس الرسول الكنيسة هي عمود الحق وقاعدات. قلنا العمود ده اللي بيزيع أو اللي بينشر أو اللي بيظهر، فالكنيسة عمود بتزيع بتنشر بتظهر بتنادي بإيه؟ بالحق. الكنيسة هي عمود الحق وهي قاعدة الحق، ما تنادي به الكنيسة هي تثبت عليه، هي تسلك به. وأيضا حديث اليوم برضو مرتبط بالكنيسة، إنه على قد أمانتنا للكنيسة، دي تعبير عن أمانتنا تجاه ربنا. أعتقد يا أحبائي لو المفاهيم دي تتحطت في قلبنا، نظرتنا للكنيسة كمكان، قلت الكنيسة كعقيدة، الكنيسة كقيادات إكليروس، الكنيسة كجماعة مؤمنين، لا أنا بتكلم على الكنيسة كمكان. على قد ما ننظر للكنيسة هذه النظرة، على قد ما ده هيبقى له تأثير كبير على سلوكنا وعلى حياتنا. طيب تعالوا نشوفوا بقى مين اللي وقع على الميثاق أو العهد اللي الشعب تعهد بيه قدام ربنا. يقول في الآية الأولى والذين ختموا هم نحمية الترشاسة ابن حكلي. أول واحد وقع على بنود العهد اللي احنا هنشوفها دلوقتي، على الميثاق اللي ما بين ربنا وما بين الشعب، أول واحد وقع نحمية. طبعا نحمية وقع بصفته باعتبار أنه هو الترشاس، يعني هو الحاكم. وصار هنا نحمية أنه أول واحد يتقدم للتوقيع، صار ده محفز، صار ده قدوة، صار ده مشجع للآخرين أن هم يوقعوا على العهد دوت. ودي صفة حلوة في القيادة، القيادة موجودة في المقدمة عشان تصير قدوة للمؤمنين. فحلو نحمية نموذج حلو للقيادة، انه في الامور الروحية ديت هو قدوة ومثال لبقية الشعب. اللذيذ بقى في اسم نحمية، الاسم يتناغم مع الدور بتاع نحمية، نحمية ابن حكلية. مين اللي يصير قدوة لشعب الله؟ مين اللي يتقدم شعب ربنا؟ نحمية ابن حكلية. نحمية معناها راحة يهوى او تعزية يهوى. الإنسان اللي تمتع براحة ربنا، الإنسان اللي تمتع بالتعزيات الإلهية دوت يقود شعب الله. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال الله بيعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي إحنا في القيادة. ربنا بيعزينا إحنا نحمية راحت يهوى تعزيت يهوى علشان نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى مين اللي يتقدم شعب ربنا؟ مين اللي يقود شعب ربنا؟ الإنسان اللي داء تعزيات يهوى نحمية، لأنه شعب الله حيمر بضيقات، حيمر بتجارب. طب دوره يعمل إيه؟ دوره التعزية اللي هو تعزى بيها من ربنا ينقلها للشعب نحمية. طيب تيجي منين ديت؟ قال لك نحمية ابن حكاليا. اللي عايز يدوق راحة ربنا، اللي عايز يتمتع بتعزية ربنا، لازم يصير ابن لحكاليا. حكاليا معناها ينتظر يهوى، رأى الاسم حكاليا معناها ينتظر يهوى. يبقى اللي عايز يدوق تعزية ربنا لازم يتعلم ازاي ينتظر ربنا من محرس الصبح الى الليل، من محرس الصبح الى الليل فلينتظر اسرائيل رب. دي معناها انه انسان ده واضع ثقته كله في الله. انا بدور على تعزية، لو انا التجأت لربنا ومن اول موقف او من اول وقفة صلاة او من اول قعدة مع ربنا ما تعزتش، يا عم انا ما اروح اشوف لي سكة تاني. ده إنسان ما عندهوش ثقة في الله. لكن إن كان ابن حكاليا، إن كان يتعلم إزاي ينتظر ربنا، صلى وما تعزاش، طيب صار لي تاني، أرى كلمة ربنا وما تعزاش، طب حقرى تاني، طب قعدت القعدة دي مع ربنا وما سمعت الصوت ربنا وما دقش تعزية بربنا، معلش أنا طول اليوم وداني معاه، إن معزنيش في الصلاة، معزنيش في الكلمة، معزنيش في الخلوة اللي أنا قاعد فيها معاها، وأنا طول اليوم وأنا في شغلي وأنا رايح وأنا جاي قلبي وفكري متعلق بربنا، من خلال معاملة تحصل في اليوم، من خلال حدث، من خلال رؤية، من خلال إن روح ربنا في أثناء اليوم يذكرني بكلمة من كلمات ربنا، بمعاملة من معاملات الله، وتصير دي هي ينبوع التعزية ليا في هذا اليوم. ده واحد إيه؟ ده واحد ابن حكاليا. يبقى من يريد أن يتمتع بنحمية أي تعزية يهوى لازم يصير ابن حكاليا، لازم يتعلم إزاي ينتظر ربنا. احنا مشكلتنا ان احنا مستعجلين وعايزين كل حاجة بسرعة. وقفت دلوقتي قدام ربنا، عايز ربنا دلوقتي يحل لي المشكلة، عايز ربنا يعزيني، عايز ربنا يسمعني صوته، لا مفيش كلام دوت. نحمية ابن حكاليا اللي عنده الصفة دي انتظار ربنا وبالتبعية منتظر الرب يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور فيتمتع بتعزيات الله، هو ده اللي يتقدم الشعب، هو ده اللي يقود الآخرين، هو ده اللي يصير قدوة للآخرين. الذين ختموا هم نحمية الترشاسة ابن حكاليا. زي ما قلت لكم مش ممكن كل الشعب حيجي فرد فرد يوقع على الميثاق دوت، لكن في عينات حتيجي. حيجي من الكهنة 22 كاهن نواب عن بقية الكهنة كلهم، حيجي من اللاويين 17 لاوي نيابة عن كل اللاويين، حيجي من الشعب 44 من رؤساء الشعب نيابة عن الشعب كله. يبقى اللي وقعوا نحمية و83 واحد، يبقى إجمال اللي وقعوا على الميثاق دوت 84 فرد. قبل ما ندخل في اللي وقعوا عايز أقف كمقارنة ما بين العهد القديم والعهد الجديد. احنا قارنا دي في ختام حديث المرة اللي فاتت، انه أكم من مواثيق، أكم من عهود تعاهدها شعب إسرائيل مع ربنا ونكسوا كل هذه العهود حتى جاء المسيح ضامن لعهد أفضل، هو وسيط العهد. لا، في هنا بقى جانب آخر في المقارنة ما بين العهدين. هنا يقول الذين ختموا، الختم دوت يعني التوقيع دوت، ختمهم اللي حطوه على العهد، ختمهم اللي هو علامة العهد، لم يعطيهم قوة لتنفيذ بنود العهد. فحين أن العهد الجديد اللي دخلوا فيه
اتختموا. معلمنا بولس الرسول في أفسس تكلم عن الروح القدس الذي به ختمتم ليوم الفداء. وبقى الروح القدس هو ختم العهد، علامة العهد. أنا دخلت في عهد مع ربنا أيامنا حمية فجيت مضيت، فبقت الإمضة بتاعتي علامة أن أنا دخلت في عهد مع ربنا. طب الإمضة دي أعطتني قوة أن أنا أنفذ بنود العهد؟ أبدا، بالعكس دي بقى شاهد علي أنت مضيت ومش عارف تنفذ. طب في العهد الجديد أنا دخلت في عهد، مين وسيط بتاعي؟ يسوع المسيح، وسيط عهد جديد. طيب لما دخلت في العهد الجديد دوت، ايه علامة ان انا دخلت في العهد؟ الختم. بس الختم ده بقى مش انا اللي ختمته، لا ده ربنا ختم عبيده. ختمنا بالايه؟ بالروح القدس الذي به ختمتم ليوم الفداء. وبقى كل من عليه ختم الروح اللي هو سكن الروح القدس بقى دي علامة ان ده دخل في العهد. الختم هنا بقى ايه؟ لا، الختم هنا اعطانا قوة لتنفيذ بنود العهد. شغلة الروح القدس فينا يعمل ايه؟ يساعدنا على السلوك في الوصية، على تنفيذ الوصية. عشان كده يا احبائي صدقوني، اي انسان يبقى فيه ربطات او فيه خطية اقوله دي مش شغلتك، دي شغلة ربنا. انك تتفك من الخطية، انك تتفك من الرباطات ديت، يقول لي مش قادر، تقول له انت حد قال لك تعمل حاجه؟ دي شغله المسيح، هو وسيط العهد. طيب انا دوري، انا عليا دور، دوري هو الالتصاق بربنا، دوري هو ان انا احط نفسي في الجو الروحي. بس انا بعمل خطيه وملخبط، معلش، طب صلي، طب اقرا الانجيل، طب اقعد مع ربنا، طب راجع نفسي، طب قدم مشاعر توبه ومشاعر ندم قدام المسيح. طب الحاجة اللي انت تقدر تعملها اعملها. طب انا مش قادر ابطل، مالكش دعوة بالتبطيل، انت عشان تبطل دي مش شغلتك. احنا مش شغلتنا يا احبائي، مش في طاقتنا، مش في قدرتنا ان احنا نبطل الخطية، انما دي نعمة ربنا. بالنعمة انتم مخلصون، مش خلصنا بالنعمة في بداية قبولنا للإيمان وبقيت السكة بالأعمال انتم مخلصون، لا، انا مخلص بالنعمة. طب يعني ما فيش أعمال؟ أعمالي كلها إن أنا ألتصق بربنا، أعمالي كلها إن أنا أحط نفسي في الجو الروحي، أحط نفسي في جو صلاة، في جو عبادة، في تحت تأثير كلمة الله. طب أبطل إزاي؟ دي بقى نعمة بيديها ربنا للي سالكين في السكة دي. لذلك قوة التنفيذ ده من عمل الروح القدس. الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تفعلوا. كيف يعمل الله فينا؟ يعمل فينا بالروح القدس. تعالوا نتأمل بقى في الأسامي اللي وقعت العهد دوت. أدينا شفنا المقدمة لنحمية ابن حكالية، عندنا مجموعة كهنة، وعندنا مجموعة لاويين، وعندنا مجموعة من رؤساء الشعب. أولا بالنسبة للكهنة، أسماء الكهنة واخدة من الآية الأولى لغاية الآية 8. كم كاهن وقع على الميثاق؟ 22 كاهن. قد يكونوا رؤساء الكهنة، قد يكونوا نوعيات اتخذت من الكهنة تعبير عن الكل، جايز. إنما الملحوظة اللي هنلاحظها نمرة واحد، مش هنلاقي اسم عزرا رغم أنه عزرا كاهن. طيب ليه مش موجود عزرا؟ هو عزرا ما وقعش، بالعكس ده توقيع العهد دي كانت من ثمار خدمة عزرا. لكن عزرا احنا عارفين من بيت عزاريا، وهنشوف من ضمن اللي وقعوا عزاريا، فتوقيع عزاريا يحمل ضمنا توقيع كل اللي في بيته اللي من ضمنهم عزرا. تعالوا نشوفوا اسامي الكهنة اللي وقعت لنرى فيها صفات الكهنة اللي بيوثقوا العهد مع ربنا، اللي بيصيروا كقدوة أو كمثال أو كعينات لبقية الكهنة كله. كل اسم من ال 22 كاهن يحمل صفة المفروض يتمتع بها الكاهن. أنا حول الأسامي والعناوين طبعا دي ممكن تبقى موضوع تأمل لوحده، لكن هنقولها كعناوين. صدقية معناها بر يهوى، يبقى الكاهن لابد أن يكون إنسان تمتع ببر الله. أهو بر الله ده اللي أنا كنت بتكلم عليه. في واحد عايش ببر نفسه انه اجتهاده وشطرته، لا قلنا ده العهد ده اتكسر. لكن اللي بيبرره ربنا، بيبرره ربنا ازاي؟ هو حاطط نفسه في الجو الروحي، حاطط ثقته كلها في الله، واثق انه بيتبرر بالمسيح. ده انسان تمتع ببر يهوه، ده صدقية. الكاهن الثاني سرايا، سرايا يهوه يسود. الانسان اللي تمتع ببر الله صار مين اللي بيسود عليه؟ مين اللي بيهيمن عليه؟ مين اللي بيقوده؟ يهوه، يهوه يسود. لما يهوه يبررني ويسود علي اتمتع بالصفه الثالثه عزريا. عزريا يعني يهوه عان، معونه في كل ضيقه، في كل تجربه، في كل خطيه. اللي تمتع ببر الله، اللي جعل الله سيد لحياته، يتمتع بمعونه يهوه. لما أتمتع بمعونة يهوه أخذ الصفة اللي بعد كده، يرمية. يرمية معناها الرب يرفع. بنتكلم على صفات الكهنة. لما هو كشخص تمتع ببر الله وساد عليه ربنا وتمتع بمعونة الله، فده إناء أو سراج ربنا أضاءه، أضاءه علشان إيه؟ يضعه على المنار ليضيء لكل من في البيت، فيتمتع به. يرمية، يرمية يعني الرب يرفع، رفعه ربنا وجعله على منارة. علشان ربنا يرفعه لابد ان يتمتع بالصفة اللي بعد كده، فشحور. فشحور معناها حر. لا يمكن انسان يكون متربط برباطات، هو مش معصوم، لكن لا يمكن انسان يكون مربوط ويترفع، الرباط هيشده لتحت. فعلشان ربنا يرفعه لابد أن يكون تحرر من رباطات الخطية. ليست العصمة، لكن ليس العبودية الخطية، أدي معنى فشحور، حر. إزاي ينال هذه الحرية؟ ينالها من أماريا. أماريا معناها يهوه قد قال، من خلال كلمة الله، كلمة ربنا تحرر، كلمة ربنا تخلي الله يملك على الإنسان. على قد ما ألهك في كلمة ربنا، على قد ما أسلك فيها، على قد ما أردت فيها، أتمتع بملكية، يهوى يملك. أيضا كلمة ربنا تجعلني أحارب حروب الرب. حاطوش، حاطوش معناها مناضل أو محارب. كل دي صفات في الكاهن اللي ربنا بيختاره علشان يصير نموذج ومثال للشعب. في النضال بتاعه أو في الحروب ديت يتمتع بمعونة إلهية. شابانيا، شابانيا معناها أعانني يهوه. يبقى إنسان أماريا، يهوه قد قال، من خلال كلمة الله، ملكية، ربنا يملك عليه. لما ربنا يملك عليه يحارب بي ربنا، حاطوش. طيب في الحروب ديت يتمتع بشابانيا، شابانيا معناها أعانني يهوه. في الحروب دي يتمتع بمعونة ربنا، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. لما يدخل في الحروب الروحية دي ويتمتع بمعونة ربنا يصير مالوخ. مالوخ معناها مشير، يصير مشير للآخرين. يجوا الناس يستشيروا في الحروب الروحية دي، هو إنسان خاض الطريق ده، فيبقى صاحب مشورة روحية للآخرين. في مشورته للآخرين يعلمهم حريم. حريم معناها ينتهر المتطفل. مين اللي بيتطفل علينا؟ إبليس. فيعلمهم في المشورة الروحية بتاعته انهم ما يخافوش إبليس، قاوموا إبليس يهرب منكم. مين اللي يقاوم إبليس ومين اللي يصير حريم ينتهر المتطفل؟ هو ماريموث. ماريموث معناها أقوياء، الأقوياء بالروح. كل دي صفات المفروض تكون موجود في الكاهن اللي ربنا بيستخدمه علشان يصير مثال ونموذج للشعب. طيب نستمد القوة دي منين؟ ماريوث نستمدها من عوبديا. عوبديا عابد يهوه، من العباد. كل ما نتعبد لله، كل ما نتمتع بقوة ربنا، كل ما يكون في وقت للقعدة مع ربنا بكل أشكال العبادة، كل ما ننال قوة روحية. طيب في العبادة دي يبتدي ربنا يكشف للإنسان ضعفاته. دانيال، الله ديان. وأنا بصلي وأنا بقرأ الإنجيل أبص ألاقي روح ربنا كده رح مسلط على ضعف. ربنا بيدين الإنسان. يا يقبل الإنسان دينونة ربنا، حكم ربنا عليه من خلال الكلمة من خلال وقت العبادة، يا إما يرفضها. إن قبل دانيال يبقى هو كده وصل لجن ثون. جن ثون كلمة عبري معناها بستاني. البستاني ده شغلته بينقي البستان بتاعه من الشوائب الضر. كل ما ربنا يدين تصرف أو يدين خطية أو يدين فعل في الإنسان دوت، يصير جن ثون، يعني يصير بستاني، يقبل حكم ربنا عليه. يا رب أنا غلطان في الموضوع دوت، يا رب التصرف ده غلط، يا رب المكان ده أنا مفروض ما رحوش. جن ثون، إن تجاوب كبستاني مع الله الديان يتمتع بباروخ. باروخ معناها مبارك، يصير إنسان مبارك من الرب. إن صار إنسان مبارك من الرب يبتدي هو يخدم خدمة المصالحة دي، يروح يعلم الناس إزاي يتصالحوا مع الله، إزاي في العبادة الله الديان يكشف ضعفات في حياة الإنسان، إزاي الإنسان ينقي بالروح القدس حياته من هذه الضعفات فيصير مبارك من الرب، فيصير هو ماشلام مصالح، يعلم الناس الخبرة الروحية دي إزاي يتصالحوا مع الله. أيضا في خدمته هيتمتع بجانب آخر اسمه أبية، أبية عابد يهوى، يعلم الآخرين هم أيضا أنه يعبدوا يهوى، وفي العبادة اليهوى يتمتعوا بدانيال الله الديان، يتمتعوا بحنثون البستاني فيتمتعوا بالبركة باروخ. أيضا صفة أخرى مفروض تبقى في الكاهن هي ميامن. ميامن جاية من اليمين، ميامن في اليد اليمين، كلمة عبري معناها في اليد اليمين. وزي ما عارفين في سفر الرؤيا ربنا قال، يوحنا وصف ربنا قال الممسك في يمينه السبع كواكب، والسبع كواكب دول اللي هم السبع سقف اللي هم الكهنة خدام الكنيسة. أيضا يتمتع بالصفة اللي بعد كده معزية. معزية يعني الرب ملجأ أو الرب يحرر. يستمر في هذا الحال وفي هذه الصفات حتى بالحي. بالحي معناها انطلاق، الانطلاق من الجسد، السكن عند ربنا. في السكن عند ربنا يتمتع بالصفة الأخيرة اللي هي شمعية. شمعية يسمع بسمع الأذن، سمعت عنك والآن رأتك عيني، دي الأبدية اللي بيحيا. يعني عايز أقول أنه أسماء الاثنين وعشرين كاهن دول كل اسم يعبر عن صفة، المفروض الصفات دي تكون في الخدام اللي ربنا بيختارهم علشان يقودوا الشعب. ديت الفئة الأولى، الاثنين وعشرين كاهن اللي وقعت على الميثاق نيابة عن كل الكهنة. أيضا عندنا 17 لاوي وقعوا نيابة عن كل اللاويين. أسماء اللاويين اللي وقعوا موجودة من الآية 9 لغاية الآية 13. لما نطلع أسميهم هنلاقي 8 منهم كنا سمعنا عنهم في الإصحاح اللي فات كانوا بيقودوا الشعب في الصلاة، في الإصحاح 9 الآية 4 والآية 5. طب دي معناها إيه؟ دي معناها إن الناس دي كانت بتقود الشعب في الصلاة، يعني كانت بتصلي. النهاردة بتوقع العهد، يعني معناها اللي هي كانت بتصلي بيه، اللي هي كانت بتكلم بيه ربنا، هي ملتزمة بيه في حياتها، ودي صفة حلوة في الخدام. ممكن أنا أصلي، ممكن أنا أعلم الناس، لكن تنطبق علي كلمة المسيح يضعون أحمال عثرة الحمل وهم لا يحركوها بأصابعها. أهو بيقول للناس كلام لكن هو في حياته ما بيسلكش بيه. لا، اللويين دول 8 منهم كانوا بيقودوا الناس في الصلاة، وهم النهاردة بيوقعوا على الميثاق، يعني معناها اللي بيعلموا بيه بيعيشوه. هذه سمة الخدام. أما من عمل وعلم فهذا يوضع عظيم. لذلك الثمان أسامي اللي كانت بتقود الشعب والنهاردة بتوقع على الميثاق هم 8 صفات تبقى موجودة في الخدام اللي هم بيعلموا وبيعيشوا ما علموا. طب إيه الصفات بتاعة الخدام ديت؟ 8 المشتركين دول، أول واحد يشوع. يشوع معناها يهوى يخلص. واحد بيكلم الناس عن خلاص المسيح. طب هو في حياته تمتع بالخلاص؟ هو مخلص بدم المسيح، مش بس مخلص لكن لاوي التاني اسمه باني، باني معناها يبني أو بناء. مش بس ربنا خلصه، لا ده هو بدأ يبني بناء روحي زي ما معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس، في أساس اتحط يسوع المسيح، ده يشوع، يهوى يخلص. طيب خلاص خلصت؟ قال لا، فلينظر كل واحدا منا كيف يبني عليه. كل خادم بيبني، ومش هيكون إنسان بيعلم ويعمل بما يعلم به إن لم يكن نمرة واحد تمتع بخلاص ربنا، نمرة اثنين بدأ يبقى له بناء روحي. الصفة الثالثة قد مئيل. قد مئيل معناها الله يصير في المقدمة، إنسان واضع الرب أمامه في كل حين، مش بس في وقت الخدمة، لا ده في عمله وفي بيته وفي تعاملاته، الرب أمامي كل حين. قد مئيل. طب في التعاملات في المجتمع الخارجي، يتمتع بشبانيا، شبانيا معناها أعانني يهوى، يتمتع بمعونة ربنا. خبرة أخرى يجب أن الخادم يكون متذوقها علشان ما يعلم به هو سالك به، هي شرابيا، لأنه الياه تملي بتبقى اختصار يهوى، شرابيا، ياه يهوى، شرب جاي حتى من العربي شرب، يعني يبقى عطش يهوى أو شرب يهوى. طب هو ربنا بيشرب إيه اللي يروي ربنا؟ النفوس اللي تخلص. عشان كده لما المسيح على الصليب قال أنا عطشان، ما شربش، وما العطشان لإيه؟ عطشان لخلاص النفوس. عشان كده لما قال للسامرية أعطيني لأشرب، وما شربش من إيديها. ولما التلامذة جابوا له الأكل ما أكلش، قال لهم طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وشرابي أيضا وأتمم عمله. النفوس اللي آمنت ديت هي اللي روت ربنا. فالخادم عنده خبرة شرابية، شرابية معناها انه عطش ربنا للنفوس اللي بعيدة دي، فهو بيجيب النفوس دي علشان يروي بيها ربنا. ايضا صفة اخرى في الخادم حشبية. حشبية معناها يهوى قد ضمض. الخادم متمتع بتعزيات ربنا زي ما اتكلمنا فيها عن نحمية، في جراحات في حياته لكن ربنا ضمض له الجراحات ديت، ادي معنى حشبيا. الصفة الأخيرة في الخدام اللي يعلموا ويعيشوا بما علموه، وهو هودية أي تسبيح يهوى. يبقى ذكر الكهنة اللي وقعوا نيابة عن بقية الكهنة، ذكر 17 لاوي وقعوا نيابة عن كل اللاويين، شفنا 8 منهم كانوا مشتركين في قيادة الشعب في الصلاة والنهاردة بيوقعوا. الفئة الثالثة اللي وقعت 44 اسم من رؤساء الشعب نيابة عن الشعب كله. رؤساء الشعب دول موجودين في الآية من 14 لغاية 16. أيضا لما نبص في أساميهم هنلاقي أنه في أسامي كتير منهم ذكرت في الإصحاح السابع من رؤوس الشعب اللي راجعين من السبي. هنلاقي 10 أسامي من ال44 واحد اللي وقعوا، في 10 منهم كانوا راجعين من السبي. لو تفتكروا في الإصحاح السابع يقول رجع فلان ومعه كم ألف، رجع فلان ومعه كم ألف. طيب المعنى الروحي بتاعها ناس رجعت من السبي وقادت الآخرين في الرجوع. النهاردة بتوقع الميثاق معناها ايه؟ معناها ان هي رجعت، يعني دي حركة توبة، ولازالت حتى اليوم متمسكة بطريقة التوبة. يبقى دي تمثل الناس اللي بدت وبتكمل. ما هو ممكن يكون في البداية هو رجع من السبي لكن بعد ما جه في أرض إسرائيل نسي ربنا ونسي الحياة المقدسة. لا، في 10 من القيادات اللي رجعت النهاردة بتوقع الميثاق، يعني معناها ان هي لازالت سالكة بنفس الروح اللي هي بدت بيها، لان كثيرون بدوا بالروح وكملوا بالجسد. طيب ايه سمات النوع دوت؟ يا ما ناس بتبتدي وما تكملش، يا ما ناس يبقى عندها حمية وبعد كده تبرد في الطريق. مين اللي بيكمل للنهاية؟ بصوا 10 المشتركين دول. واحد اسمه فارعوش، قرعوش معناها برغوث، وكلمة برغوث دي في الكتاب يعني تدل على الاتضاع، لأنه داود النبي بيكلم شاول قال له وراء من خرج ملك إسرائيل، وراء من أنت مطارد، كلب ميت برغوث واحد. يعني داود بيقول له أنا استاهل، بقى الملك سايب شؤون المملكة وجاي يجري ورايا، وأنا إيه، أنا ولا حاجة. فبقت فرعوش اللي هي معناها برغوث بقت تعبر عن الاتضاع، عن إحساس الإنسان داخله أنه أنا ما أنا. دول اللي بدوا وكملوا. فحث مؤاب، من اللي بدوا وكملوا فحث مؤاب، حاكم مؤاب هو بدأ الطريق الروحي، لكن في السكة ما حكمش مشاعره، ما حكمش عواطفه، ما حكمش أفكاره، فبدأ بالروح لكنه كمل بالجسد. لكن إن كان من فحث مؤاب يظل ضابط نفسه دوت يبتدي ويكمل. الصفة الثالثة عيلام. عيلام معناها شاب أو فتى، لو تفتكروا احنا المعاني دي كنا قلناها في الإصحاح السابع. يعني ايه شاب؟ يعني هو بدأ الطريق الروحي من سنة، من اتنين، من عشرة، من عشرين، من تلاتين. طيب النهاردة بقى عجز وتعب، هو على مستوى الجسد في ضعف في الجسد، لكنه على مستوى الروح يجدد كالنسر شبابك، فهو يظل عيلام شاب. ويمكن دي تفكرنا بكالب ابن يافنة لما جيهم يوزعوا الأرض، فراح ليشوع، يوم ما راح يتجسس الأرض كان عنده 40 سنة، وفضل متغرب في البرية 40 سنة، فوصلت سنه 80 سنة، قال له النهاردة عندي 80 سنة، لكن لم أزل متشددا منذ يوم أرسلني موسى، أظن أنا عندي 80 سنة. لكن الروح إيه؟ الروح عيلام شباب، ده بدأ وبيكمل. أيضا اللي بدأ ويكمل ذات تو قلنا معناها فرع في شجرة، اللي يثبت في المسيح. في ناس بتبتدي لكن ثبتها في المسيح بيضعف، فبدت لكن ما كملتش. طب ايه الثبات في المسيح؟ من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. ايضا صفه اخرى بغواي. بغواي يعني سعيد. الانسان اللي فرحان بربنا دوت لا يمكن يكل، لا يمكن يهدى، لا يمكن يبتدي بالروح ويكمل بالجسد. لكن مين اللي بيبتدي بالروح ويكمل بالجسد؟ اللي مش ضايق فرح في الطريق الروحي، بعد فترة زهق، حياة مملة، حياة رتيبة. لكن من يتمتع ببغواي سعيد فرح، كل يوم ده نعمة جديدة من ربنا، فتلاقي تملي فرحان بربنا، ده بيكمل. أيضا اللي يبتدي ويكمل عادين من له شهوة. الإنسان اللي تظل شهوته هي المسيح، بنفسي اشتهيتك، مش في بداية الطريق اشتهى ربنا واشتهى العبادة واشتهى الحياة التقوية، وفي نص السكة بدأت تدخل شهوات غريبة، محبة غريبة في حياته، لا، يظل الله هو الشهوة بتاعته. أيضا يبتدي ويكمل من له صفة أطير. أطير معناها مغلق. الإنسان اللي يظل له قاعدة في الخلوة مع ربنا، قاعدة في المخدع مع ربنا، له أسرار مع ربنا. أختي العروس جنة مغلقة، ينبوع مختون. أيضا اللي يبتدي ويكمل بيصاي. بيصاي معناها منتصر. اللي يحمس الواحد، يشجع الواحد أنه زي ما بدأ يكمل، أنه طول السكة بيدوق نصرة ربنا. أيضا يا أحبائي الصفة الأخيرة للي بدأ وكمل حريف. حريف معناها حديث الولادة. تقولوا لي منين هو عيلام ومنين هو حريف؟ زي ما قال ربنا يسوع إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال. تظل الاشتياقات في قلبه اشتياقات الولادة الأولى، المحبة الأولى عندي عليك، إنك تركت محبتك الأولى، ده بدأ. لكن بدأ يتهز في السك، قال له لا، شوف المحبة بتاعت الأول، أدي معنى إنك ترجع وتصيروا مثل الأطفال. ترجع للاشتياقات بتاعت بداية السكة، ترجع لمحبتك للصلاة ومحبتك للكلمة زي بداية السكة. عنده هذه الصفة حريف مهما تقدمت به الأيام يشعر أنه هو إيه؟ لازال مبتدئ في الطريق الروحي. ليس إني نلت أو صرت، أنا لسه ببتدي. هبني يا رب الآن أنا أبدأ حريف حديث الولادة. الصفات يا أحبائي ديت العشرة هي صفات اللي يبتدي ويكمل، اللي رجعوا من السبي ولازالوا على نفس الروح ونفس العهد، والنهاردة بيوقعوا نطاق التوبة. طيب نكمل، يقول في الآية 28: وباقي الشعب والكهنة واللاويين والبوابين والمغنين والناثنيم وكل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي. من ضمن اللي بيوقعوا معانا العهد الناثنيم، عايزين نقف عنده. مين الناثنيم دول؟ دول ناس مش من شعب ربنا، دول ناس من الأمم. نمرة واحد، كان عليهم قضاء إلهي، لأن دول من سكان كنعان ومن الشعوب الأممية، فدول وقع عليهم غضب ربنا. طيب النهاردة نجوا من القضاء الإلهي وصاروا من شعب الله. أيضا الناثنيم دول انفصلوا عن شعوب الأراضي، انفصلوا عن الأمم الوثنية اللي هم كانوا بيتبعوها. هذه الصفة الثانية فيهم. الصفة الثالثة أن الناثنيم ارتبطوا كلهم بخدمة الهيكل زي ما هنشوف دلوقتي. طيب مين الناثنيم دول؟ رمز للأمم. الناثنيم دول شعب إسرائيل، الشعب المختار من نسل إبراهيم، نسل إسحاق، نسل يعقوب والأصباط الاثنى عشر، دول شعب ربنا. في شوية من الشعوب الغريبة دخلوا في وسطيهم واتحدوا بيهم وصاروا من ضمن شعب ربنا، والنهاردة بيوقعوا الميثاق مع شعب الله. الناس دول اسمهم الناثنيم. فبقت الصفات بتاعتهم: نمرة واحد، كان عليهم قضاء إلهي لأنهم الأمم. نمرة اتنين، انفصلوا عن الشعوب بتاعتهم وانضموا لشعب الله. نمرة تلاتة، ارتبطوا وجودهم في وسط شعب الله بخدمة الهيكل، كلهم دخلوا لخدمة الهيكل. دول يمثلوا مين يا أحبائي؟ يمثلوا الأمم اللي كانوا غرباء عن رعوية إسرائيل، اللي كانوا بلا رجاء وبلا إله في العالم، اللي ما كانوش من شعب ربنا. ولما جات الكرازة بالصليب والكرازة بالخلاص وقبلوها فانضموا لشعب الله. دول مين دول؟ دول إحنا الأمم. لما قبلنا الإيمان بالمسيح انضمينا لشعب الله، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبقينا بنقول أبونا إبراهيم. أبونا فين إبراهيم؟ إبراهيم مش أبونا. لا، ما إحنا الناثنيم. إحنا كان مقضي علينا بالهلاك لأننا كنا بلا إله في العالم، كنا كالأصنام البكم، كنا بنعبد أصنام وكنا بكم زي الأصنام، لا إحنا شايفين ولا إحنا سمعين. فكان علينا قضاء إلهي بسبب الخطية. طيب لما وصلت لنا الكرازة انفصلنا عن الشعوب الوثنية ديت، قطعنا من أجدادنا. احنا أجدادنا أصلا مثلا كمصريين فرعنا، ما كانوش من شعب الله. اللبنانيين فينيقيين ما كانوش من شعب الله. فكان واقع علينا قضاء كأمم. لما وصلت لنا الكرازة بالمسيح انقطعنا من الشعوب الوثنية دي وصرنا من شعب الله. ده مش بس انفصلنا عن شعوب الوثنية، لكن ارتبطنا بخدمة الهيكل. ايه الهيكل؟ احنا كلنا كمؤمنين احجار حية مبنيين بيتا روحيا. احنا كلنا كمؤمنين هيكل الله الحي، فجينا وارتبطنا بخدمة هذا الهيكل اللي هو الكنيسة اللي هي جسد المسيح. وكل الذين انفصلوا من شعوب الأرض. طب كفاية ان احنا ننفصل عن الشعوب الوثنية؟ لا، لكن في شق الإيجابي: وكل الذين انفصلوا من شعوب الأرض إلى شريعة الله. يبقى أنا ممكن انفصل، لكن انفصلت إلى إيه؟ ده المهم. ممكن واحد مثلا مصري يقول لك ايه الغباوة بتاعت الفراعنة دي، يعبدوا تماثيل، بقى الحية دي تبقى ربنا، بقى القطة تبقى ربنا، بقى الجعران يبقى ربنا، ايه ده، ايه الغباوة دي، انا منفصل عن السخف دوت. طبعا انفصل عن شعوب الارض، تنكر للثقافة الأولى وللفكر الوثني القديم. طب وخلاص لا مش كفاية، انفصلت إلى إيه؟ طب سبت دول ورحت فين؟ هو ده المهم. طيب إحنا انفصلنا كل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله بس كده، يبقى مش كفاية أن إحنا ننفصل يا أحبائي. إيه المجموعة دي وحشة والناس دي كلامها وحش، أنا هنفصل كويس ماشي. طب وده كفاية؟ أنا ممكن في انفصالي دوت تنطبق علي الكلمة المعتزل يطلب شهوة نفسه بس كده بيه. إيه الناس ديت؟ إيه السلوك الوحش؟ انفصلت بس إلى كبرياء نفسي، إلى ذاتي، إلى الخلياء على الآخرين، شعر كده بأن أنا أفضل منهم. لكن أنا انفصلت إلى شريعة الله، بعدت عن السلوك الوحش ده عشان أسلك بسيط ربنا. لكن الانفصال لوحده مش كفاية. يا مناس انفصلت عن العالم وعن مبادئ العالم وعن أفكار العالم بس الإيه؟ لمبادئها والأفكارها والمعتقداتها الخاصة، اسمهم انفصل. طب إيه القيمة؟ ولا حاجة. لكن في ناس تانية انفصلت إلى شريعة الله. لذلك كنت بتكلم من أسبوع أو 10 أيام عن القداسة. القداسة قطع مع تخصيص، قطع من الاستخدام العام. أنا انقطعت عن العالم. طب ما في واحد زي ما بقول لكم منقطع للعلم، واحد منقطع للفن، واحد منقطع للتأليف، اسمه مكرس؟ لا، هو انقطع صح، لكن انقطع للمسيح. أدي معنى التكريس، أدي معنى التقديس، أدي معنى التخصيص. كل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله. تعالوا نقف عند الناثنيم دول. هم في الحقيقة في الكتاب هم 3 فئات من الأمم انضموا لشعب الله، ودول بيرمزوا للمؤمنين من الغرلة اللي مش من شعب الله، اللي احنا منهم. كل المؤمنين اللي من الأمم 3 نوعيات بتوع 3 نوعيات بتوع الناثنيم. تعالوا نعدي على 3 بسرعة. أول فئة انضمت لشعب الله والخدمة الهيكل هم المديانيون، أهل مديان. المديانيون دول أول ما سمعنا عنهم في كلمة الله في سفر التكوين الإصحاح 25، أبونا إبراهيم بعد ما سارة ماتت اتجوز الطورة، والطورة خلفت مديان. المديانيين دول اللي هم جت منهم دول الخليج العربي كله، دول نسل مديان، بعكس شبه الجزيرة نسل إسماعيل. فدي أول ما سمعنا عن المديانيين في كلمة الله. طب الموقف الثاني اللي سمعنا فيه عن المديانيين، لما موسى قتل المصري وهرب من وجه فرعون، هرب لأرض مديان وتجوز صفورة ابنة ياثرون كاهن مديان. طب لغاية كده احنا والمديانيين حبايب، مفيش أي عداوة. امتى بدت تظهر عداوة المديانيين؟ لما شعب إسرائيل خرج من أرض مصر، هتيجي بقى العداوة هنا. طب يبقى ايه سبب العداوة؟ الأول ما كانش فيه شعب لله، في وعد لإبراهيم بس لسه شعب ربنا ما ظهرش، فكنا احنا والمديانيين حبايب. المديانيين دول من قطورة، موسى راح حرب عند المديانيين، مفيش مشكلة. لكن لما شعب إسرائيل خرج من أرض مصر، هنا أعلن إنه شعب إسرائيل ده الابن البكر لله، إنه ده شعب ربنا. أول ما أعلن إن ده شعب ربنا بدت عداوة المديانيين. لكن قبل كده زي ما بيقول يعني كلنا إيه في الهوى سوا. لكن أول ما ظهر إن دول شعب الله، لا بدوا بقى المديانيين يعدوهم. تحسن مننا، أنتوا شعب الله المختار وإحنا يعني مش مرفوضين. فجاءت العداوة. ظهرت العداوة فين؟ لما كان شعب إسرائيل خارج من مصر وماشي ببرية سينا، فجه لملك مؤاب حب يعبر في أرضه بلاق، فبلاق رفض، وتعاهد بلاق مع شيوخ المديانيين، وراحوا جابوا بالعام ابن باعور علشان يلعن شعب ربنا. وزي ما احنا عارفين راح بالعام عشان يلعن بارك، وفي النهاية المشورة شريرة إنه ينزل البنات المؤبيات في وسط شعب الله فيصير عثرة لشعب إسرائيل. وفعلا ده اللي حصل وانهزم شعب إسرائيل. فجي ربنا بقى في سفر العدد قبل ما موسى يموت قال له موسى انت فاضل لك عمل واحد تعمله، انتقم لبني إسرائيل من المديانيين ثم انضم إلى قومك. المديانيين اللي تحالفوا ضدك دول اللي اشتركوا في المشورة الشريرة قال له تروح تنتقم منه. وفعلا آخر عمل عمله موسى أنه هو انتقم من المديانيين، اختار 1000 من كل سبط راح يحارب المديانيين وهزمهم، وأخذ النساء المديانيات كسبايا حرب، 32,000 امرأة ما اشتركوش في الزنا، النساء اللي هي كانت عثرة لإسرائيل موتوهم، لكن 32,000 امرأة من المديانيات ما اشتركوش في الخطية دي، فموسى خدهم كسبايا وزحهم على شعب الله كسبايا حرب، من ضمنهم أعطى سبايا عبيد للكهنة وللاويين. وبقى دي أول جماعة مش من شعب الله تنضم لسبط لاوي الكهنة واللويين. طب وسبط لاوي بيخدم الهيكل فبقوا انضموا لخدمة الهيكل دول المديانيين. طيب إيه النتيجة اللي احنا نطلع بها نقدر نحط برواز مين هم المديانيين؟ المديانيين جماعة كان محكوم عليها بالموت الأمم، لكنهم نجوا وانضموا لشعب الله بس انضموا كسبايا حرب. هم من شعب ربنا بس سبايا، دخلوا في الحروب الروحية وسبوا من عدو الخير، يعني نفوس لم تتمتع بالنصرة الكاملة على الخطية. هم محسوبين من شعب الله، هم دخلوا حروب الرب لكنهم سبايا، لازالوا مربوطين، لم يتمتعوا كفاية بحرية مجد أولاد الله. طب سؤال، من دول في ناس حترس السماء؟ واحد طول الطريق الروحي يسقط ويقوم يسقط ويقوم يسقط ويقوم. ما انت قلت لي ان ده عمل نعمة الله، صح فعلا ده عمل نعمة ربنا، تقول لي طب ذنبه ايه؟ لما في الحقيقة بقى هو عليه دور. على قد جدية الانسان في الطريق الروحي وعلى قد ارتباطه وتمسكه بالوجود في جو روحي، على قد ما النعمة تديله انها تقطع رباطات الخطية. طيب هو يعني ايه على قده؟ في جهاده، في التصاقه بالرب، في وجوده في جو النعمة، في ارتباطه بوسائط النعمة، فلذلك مش واخد قوة كفاية، هو لازال يسقط ويقوم يسقط ويقوم. يخلص خلص دول من شعب ربنا بس كسبايا حرب، لم يتذوق بعد حرية مجد أولاد الله، لم يتذوق بعد النصرة على الخطية، لم يتذوق بعد الغلبة، لكن بيجاهد كويس، رايح السماء رايح السماء، بس دي أقل فئة في المؤمنين. طيب في فئة تانية في الناثنيم الجبعونيون، الجبعونيون تاني فئة انضمت لشعب الله من الأمم ولخدمة الهيكل. الجبعونيون ايه حكاية الجبعونيون؟ في سفر التثنية الإصحاح السابع ربنا وصى شعبه ان لما يدخل أرض كنعان يبيد شعوب كنعان ومنهم الجبعونيون، لكن لما دخل يشوع في يشوع 9 جاءهم الجبعونيون بحيلة ليشوع، قالوا له من أرض بعيدة جدا جاء عبيدك على اسم الرب إلهك. احنا جايين لكم منين؟ من أرض بعيدة. فيشوع فهم ان هم مش من سكان كنعان فعمل معاهم حلف باسم الرب، لكن كانت غلطة يشوع يقول فأخذ الرجال من زادهم، لأنه كانوا جايبين زاد عيش يعني، وقالوا له العيش الناشف ده احنا تزودناه ساخنا، وبص نشف وفرفت اهو دليل ايه؟ بعد المشوار. فبصوا للعيش لقوا فعلا ناشف ومفرول، قالوا فعلا الناس دول جايين من صخر. فاخذ الرجال من زادهم ومن فم الرب لم يسالوا، ما سالوش ربنا. فبعد 3 ايام اكتشف يشوع ان الكبانين دول من سكان كنعان، والمفروض ان هو كان يموتهم، لكن عشان حلف ليهم باسم الرب ما يقدرش ينكث العهد. فقال لهم يشوع في يشوع 9: لماذا خدعتمونا قائلين نحن بعيدون عنكم جدا وأنتم ساكنون في وسطنا؟ فالآن ملعونون أنتم، فلا ينقطع منكم العبيد ومحتطب الحطب ومستق الماء لبيت إلهي. طب احنا مش هنقدر نموتكم، ومش هتدخلوا زيكم زي بقية شعب الله، انتوا هتدخلوا عبيد تخدموا الهيكل، محتطب حطب ومستقوا ماء، تجيبوا حطب ومية للهيكل. يبقى دول يمثل ناس بتخدم في بيت الرب لكنهم تحت قضاء، لكنهم عبيد، لكنهم محتطب حطب ومستقوا ماء، مش بيقدموا ذبايح زي الكهنة. طيب ايه المعنى الروحي بتاعها؟ المعنى الروحي من ضمن الأمم اللي مش من شعب الله وانضموا لشعب ربنا ومخلصين بدم المسيح ولهم نصيب في السماء، نفوس بتخدم في الكنيس بس بتخدم بروح العبيد مش بروح الأبناء. يعني أنا باجي الخدمة علشان يعني فاضي، ماشي، ليها بركتها، ليها بركتها، بس تفرق عن واحد جاي محبة لله، واحد شاعر بعطش المسيح للنفوس الخطية، واحد متذوق نعمة الله وجاي يقول للناس ذوقوا وانظروا ما أطيب رب. هو بيخدم، بس بيخدم زي ما بقول، يا اما فاضي، يا اما نعمة برضو نريح ضمرنا، يا اما يعني برضو الواحد لما يبقى خادم في الكنيسة برضو ليها منظر، يا اما اي حاجة. ما اعرفش يعني، انا ما اعرفش النوع ده يعني بصراحه. انا اعرف النوع اللي جاي محبه بتخدم ليه بقى؟ ده عشان بحب المسيح، بخدم عشان المسيح ده حلو ولبس الناس كلها تحبه. صعبان علي الناس اللي بعد عن المسيح، صعبان علي الناس اللي مش ضايقه نعمه المسيح، ده اللي انا اعرفه. لكن مش كل اللي جوه الخدمه جايين بالروح دي، هم بيخدموا ومعتبرين من شعب الله ومخلصين ولهم نصيب في السماء، بس بيخدموا ايه؟ محتطب حطب ومستق ماء. طب الفئة الأسمى بقى، يبقى الفئة الأولانية سبايا حرب، الفئة التانية بيخدموا في بيت الرب بس كعبيد وليس كأبناء. طب الفئة التالتة بقى دي الأسمى، بنو عبيد سليمان. تالت فئة مش من شعب إسرائيل ودخلت في وسط شعب الله وخدمت الهيكل ومخلصين، هم بنو عبيد سليمان. دول انضموا من أيام سليمان الملك لما كان سليمان بيبني الهيكل، وكان العمل في الهيكل واسع وممتد، فاحتاج عمال، فجاب عمال من الأمم مش من شعب ربنا، شعوب مختلفة وجنسيات مختلفة. الناس دول من الأمم يعني محكوم عليهم بالموت، لكن سليمان اختارهم، جاب شوية، قال عنهم في سفر عزر عن الناثنيم: تعينوا بأسمائهم. دول متعينين، دول مختارين بمقتضى علم الله الآب السابق. طبعا كل الناثنين مختارين ما نقدرش ننكر، لكن النوعية دي بقى بالذات دي تمتعت بامتيازات نفس امتيازات لاوي. شوف لنحمية الإصحاح السابع إن هم سكنوا بالقرب من الهيكل زيهم زي لاوي. في سفر عزر الإصحاح السابع ما كانوش بيدفعوا ضرائب زي لاوي، كانوا معفيين، فدول لهم نفس امتيازات لاوي. لما كورش أصدر الأمر بالرجوع من السبي في عزر 2 رجع مع زربابل 392، وفي عزر 8 رجع مع عزر من الناثنين 220. ده النوع الأسمى في الناثنين، دول معينين، دول الناس اللي يعني تقدموا في الطريق الروحي وصارت ليهم مكانة، صاروا معتبرين في وسط شعب الله. تساووا باللاويين اللي هم من أصلا من شعب ربنا. دول اللي قال عنهم سيدنا لو كل المجد آخرون يكونون أولين، وأولين من اليهود رفضوا المسيح يكونون إيه؟ آخرين. فالثلاثة دول انضموا لشعب ربنا وقطعوا من الأمم وتكرسوا لخدمة الهيكل. ملحوظة عامة عن الثلاث أنواع بتاعة الناثنيم، حتة لذيذة قوي ذكرت في سفر نحمية الإصحاح الثالث، قال إن الناثنيم ساكنين في الأكمة إلى مقابل باب الماء. لذيذ قوي. الناثنيم دول لما دخلوا في وسط شعب ربنا قالوا احنا هنسكن قدام باب المية. قلنا الناثنيم دول الأمم، دول اللي ما كانوش من شعب الله وانضموا لشعب ربنا. لا يحل لهم السكنى سوى بجوار باب الماء. الماء ده نمرة واحد رمز للمعمودية، لأن بالمعمودية إحنا الأمم، إحنا الغرباء دخلنا في وسط شعب الله، فده باب المية. وأيضا الماء يشير لكلمة الله، دول لما دخلوا في وسط شعب الله بقى انشغالهم إيه؟ باحثين الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا؟ فسكنوا زي ما قيل عن أهل بيرية، كانوا أشرف من الذين في سالونيكي، استقبلوا الكلمة بكل فرح، فحصين الكتب كل يوم. دول إيه دول؟ دول ساكنين جنب باب المي، دول الناثنيم. بصوا لذيذ أيضا في الناثنيم يقول إيه؟ والناثنيم وكل الذين انفصلوا من شعوب الأراضي إلى شريعة الله، ونسائهم وبنيهم وبناتهم، كل أصحاب المعرفة والفهم. قيل عن الناسنيم دول إن هم إيه؟ أصحاب معرفة وفهم. الناسنيم الأمم اللي كانوا في غباوة بيعبدوا الأصنام البكم صاروا أصحاب معرفة وأصحاب فهم. فعلا اختار الله الجهلاء ليخزي بهم الحكماء، اختار الناثنيم ليصيروا من أصحاب المعرفة وأصحاب الفهم. بصوا الناثنيم لما دخلوا في وسط شعب الله يقول في الآية 29 لصقوا بإخوتهم. يا لذيذ قوي. العجب بتاع ربنا إنه جاب الناثنيمين دول ولزقهم في مين؟ في إخواتهم. إخواتهم دول اللي هم مين؟ كنيسة العهد القديم، فصارت كنيسة واحدة. الذين تقدموا والذين تبعوا، الذين تقدموا دول يمثلوا كنيسة العهد القديم، والذين تبعوا يمثلوا كنيسة العهد الجديد، هم الاثنين مجتمعين. والمسيح في دخوله لأورشليم كان في إيه؟ وسطهم. لصقوا بإخوتهم، بقينا إحنا ومؤمني العهد القديم بقينا إيه؟ بقينا جسد واحد، التصقنا ببعضينا. صرح بقى الناثنيم الأمم اللي ما كانوش من شعب الله مش دخلوا يعني في درجة أقل، لا دول التصقوا بإخوتهم وتمت فيهم كلمة المسيح لا أعود أسميكم إيه؟ عبيدا. دول داخلين عبيد، لا النهاردة التصقوا بإخوتهم وعظمائهم. ياه بقى جوه شعب المسيح التصق الناثنيم بشعب الله، والتصق الفقراء العبيد بالعظماء. أبونا إبراهيم، أشعياء، أرميا، العظماء دول إحنا التصقنا بيهم، إحنا اللي أصلا مش من شعب الله. لصقوا بإخوتهم وعظمائهم ودخلوا في قسم وحلف أن يسيروا في شريعة الله. يعني تعهدوا بقى في القصة أيام نحمية إنه يمشوا بشريعة ربنا. كلمة دخلوا في قسم وحلف، طب ما هو القسم هو الحلف. لا هنا المعنى في العبري قسم يعني تعهد، طب الحلف معناها تعهد وفيه لعنة لو كسرت العهد دوت. يعني مش كفاية ان هم دخلوا في وسط شعب الله وتعهدوا على تنفيذ الناموس، والناموس ادى لعنات للي ما ينفذ كلام الناموس، لا هم زودوا على نفسهم حلف يعني لعنات زيادة، مش بس لعنات الناموس، لا لعنات زيادة لو احنا كسرنا الايه كسرنا الميثاق دوت. طبعا وعارفين في النهاية الميثاق اللي اخذ ايام نحميا كسر، اما ميثاق العهد الجديد فالمسيح مش حط علينا لعنات لو احنا ما نفذناش، لا ده ازال عنا لعنة الناموس. لطقوا بإخوتهم وعظمائهم ودخلوا في قسم وحلف أن يسيروا في شريعة الله التي اعطيت على يد موسى عبد الله، وأن يحفظوا ويعملوا جميع وصايا الرب سيدنا وأحكامه وفرائده. دخلوا في شعب الله وصار الله سيد ليهم، فالناثنين بيقولوا وصايا الرب سيدنا، ربنا ده السيد بتاعنا. طيب تعالوا أحبائي كده نعدي في عجالة على البنود بتاعة العهد. طبعا هو العهد تنفيذ كل شريعة ربنا، بس جهم كتبوا 7 بنود بالذات، احنا متعهدين هننفذ كل أحكام الشريعة، لكن كتبوا البنود اللي هم شعرين فعلا ان هم تملي بيكسروها وضعف فيها، كتبوا 7 بنود نعدي عليهم بسرعة. البند الأول يقول في الآية 30 وأن لا نعطي بناتنا لشعوب الأراضي ولا نأخذ بناتهم لبنينا، تعهدوا أنه ما يتجوزوش زيجات مختلطة زيجات وثنية. ليه؟ ده مين اللي بيتعهد الكلام ده؟ شعب الله بما فيهم الناثنين، قالوا إحنا خلاص بقينا شعب ربنا فمفرزين عن شعوب الأرض، فما ينفعش إن إحنا نروح نتجوز منهم. اهتموا قوي بموضوع الزكاه المختلطه ديت لانها كانت سبب عثرة لاسرائيل. شفنا 2 يا احبائي، وعجيب الكتاب شمشون اقوى شخص شفناه في العهد القديم من الناحيه الجسديه، وسليمان احكم شخص شفناه في العهد القديم، القوي والحكيم، بسبب الزيجات من نساء وثنيات الاثنين سقطوا من النعمه. طبعا خلصوا في الآخر ما ننكرش، بس بسبب الزيجة دي صارت عثرة ليهم. قولوا لي بقى يبقى مين النهاردة من شعب الله يجرؤ؟ هل أنت في قوة شمشون؟ هل أنت في حكمة سليمان؟ لا، دول لما اتجوزوا من بنات غريبات عن شعب الله الاثنين سقطوا. لذلك الوصية لازالت قائمة علينا في العهد الجديد، ما ينفعش واحد من شعب الله يروح يتجوز واحدة غريبة عن شعب ربنا، وما ينفعش بنت من شعب الله تروح تتجوز واحد غريب عن شعب ربنا. دي وصية صريحة في الكتاب في كورنثوس الثانية 6، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. والزواج نير، نير الاثنين بيعيشوا حياة مشتركة، بيتمتعوا أو بيجتازوا ظروف اقتصادية وظروف نفسية وظروف صحية مشتركة، فالاثنين واعين تحت نير، اللي بيقع على ده بيقع على ده، اللي بيجتازوا ده بيجتازوا دوت. طبعا يبقى ازاي النير يتحط على فرد مؤمن وفرد غير مؤمن؟ فاش. ايضا معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 7 قال المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن ان مات رجلها، بيكلم على الست اللي هي جاية من الوثنية متجوزة، خلاص جوزها موجود مرتبطة بيه، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد. والشريعة هنا إدت للمرأة حق اختيار الزوج، لكن في شرط، لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط، لازم يكون بقى في الرب. هي جاية من العالم الوثني، هي وثنية وهو وثني، ودخلوا في الإيمان المسيحي، والراجل الوثني راضي انه ما يسيبش مراته وتبقى مسيحي، قال لها خلاص عيشي معاه. طيب مات الراجل الوثني بقت حر تقدر تتجوز، طب اروح اتجوز واحد وثني تاني؟ لا، في الرب فقط. يبقى دي وصيه صريحه انه ما ينفعش الزيجات المختلطه ما بين المؤمنين وغير المؤمنين. العجيب بقى ان مين اللي بيمضي العهد دوت؟ أن لا نعطي بناتنا لشعوب الأراضي ولنأخذ بناتهم لبنينا، اللي بيقول الكلام دول الناثنيم اللي هم كانوا هم أصلا من الشعوب الغريبة، لا النهاردة صاروا إيه؟ رعية مع القديسين وأهل بيت الله. فما ينفعش بعد، أنا أصلي كنت من الأمم، لكن النهاردة أنا صرت من شعب ربنا. طب جدي كان مش عارف ديانته ايه، اروح اجوز ولادي من جدي اللي كان ديانته؟ لا 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 عم، خلاص احنا صرنا رعية مع القديسين واهل بيت الله، احنا اصبحنا لسنا من العالم. ده البند الاول. البند الثاني يقول في الآية 31: وشعوب الاراضي الذين يأتون بالبضائع وكل طعام يوم السبت للبيع لا نأخذ منهم في سبت ولا في يوم مقدس. تاني بند في العهد ان احنا هنحفظ يوم السبت والايام المقدسة طول السنة. كل الايام المقدسة تعمل معاملة السبت. طب ايه في السبت لا تعمل فيه عملا ما؟ طيب بيقولنا الناس الوثنيين بالبضاعة بتاعتهم عشان يبيعوا او يشتروا مننا؟ قالك لا، شعوب الأراضي الذين يأتون بالبضائع وكل طعام يوم السبت للبيع لا نأخذ منهم في سبت ولا في يوم مقدس. هو مفيش بيع وشراء يوم السبت. احنا كده بنعلم شعوب الأراضي ان احنا بنقدس يوم الرب، ده يوم ربنا. طب ده انا جاي لك من بلد بعيدة وحشتري بضاعة منك كتير وحتكسب كتير، وانا جاي لك النهاردة من الصفر، تعال افتح لي الدكان وبيع. اقول له لا، ده يوم ربنا. فبنعلمهم ان احنا بنقدس يوم رب، بنعلمهم ان احنا تحررنا من رباط المال. مهما يغريني بيع جيالي ولا ربح جايلي في يوم ربنا، طب يا عم ما جراش حاجة، نفوت النهاردة يوم ربنا ونروح نجيب البضاعة دي او الربح ده او الشغل دوت او الاضافي دوت. لا 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 لا، ده يوم الرب. طبعا لينا كمؤمنين طبعا. كنت في الروح في يوم الرب. ايه يوم الرب؟ يوم الحد. ان كنت انا في طاقة يدي ان انا احدد يوم اخده انا اجازة، يبقى يوم الرب يوم الحد. ان كان عندي الاختيار مهما كنت هضحي، لا ده يوم ربنا. طب افرض انا ما عنديش الاختيار، خلاص بكرت لربنا اي يوم تاني. لكن لو فطأتي يبقى اليوم ده يوم الرب يوم الحد. يوم الرب يا احبائي فيه بركة غير كل الايام. لذلك ابائنا لما كان يجي الشهر القبطي بيجي فيه اربع احاد، لانه شهر القبطي 30 يوم فتملي باربعة. ان شهر قبطي جه فيه خمس احاد بسبب مثلا ان يوم واحد جه يوم حد في الشهر القبطي، فالشهر ده هيجي فيه خمس احاد. فجيهم ابائنا الحد الخامس قالوا يا ده الشهر ده بركة، لان جه فيه مش اربع احاد زي كل شهر، لا ده جه فيه خمس. فاختاروا انجيل البركة، انجيل الخمس خبزات اللي المسيح باركهم. عايزين يربطوا في ذهننا انه يوم الرب ده يوم بركة. فلما جه حد خامس تملي الحد الخامس نقرأ فيه يوحنا 6 معجزة إشباع الجمع بالخمس خبزات والسمكتين اللي هي معجزة البركة. شوفوا قد ايه أبائنا كانوا بيفرحوا يبتهجوا يشعروا إن في بركة زيادة إنه الشهر ده جالنا فيه خمس أحد. لأنه بالحق يا أحبائي يوم مبارك غير بقية الأيام، كل أيام مباركة كل أيام مقدسة، بس يوم الرب ده له بركة خاصة والعبادة فيه له طعم خاص. ولو أقدر أكرس نفسي يوم الرب يكون هو يوم الحد تبقى بركة كبيرة. طب ده البند الثاني. البند الثالث: وأن نترك السنة السابعة والمطالبة بكل دين. الشريعة قالت زي ما في اليوم السابع في السنة السابعة، ست أيام ونرتاح اليوم السابع، يوم سبت يوم راحة، ست سنين ونرتاح السنة السابعة، سنة سبتية سنة راحة، نعملش فيها حاجة طول السنة، لا نزرع ولا نبيع ولا نشتري. ولأن ديت يوم البركة فربنا تعهد أنه محصول السنة الستة يكفي لغاية ما نزرع في السنة الثامنة ونحصد. السنة الستة هنكفيها من محصول السنة الخامسة. طيب هحصد السنة الستة هعيش بيها السنة السبعة وعيش بيها السنة الثامنة لغاية ما أحصد. ربنا أمر بالبركة في السنة السبعة. علشان كده قال في سفر الخروج 23 وأما في السابعة فتريحها على الأرض وتتركها تزرعش الأرض ليأكل فقراء شعبك. الفقراء يدخلوا في الأرض دي يأكلوا منها سنة السبعة. وفضلتهم اللي يفضل عن الفقراء من شعب إسرائيل تأكلها وحوش البرية. إحنا ربنا قال تسيب الأرض في السنة السبعة للفقراء والبهايم فما تشتغلش فيها ما تزرعش فيها. مش بس ما تزرعش، لكن لو حد كان عليه دين يسقط في السنة السبعة، لو حد عبد عندك يطلق حر في السنة السبعة. عشان كده قال في تثنية 15 في آخر سبع سنين تعمل إبراء، يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه ولا يطالب صاحبه ولا أخاه. لو في دين يجي في السنة السبعة الدين يسقط، فهي سنة راحة وسنة عتق إبراء. دي وصية فيها عدم قسوة، فيها إن أنا أحس بأخويا. وإسرائيل راح للسبي بسبب إنه ما حافظ على السنة السبعة، وربنا راح مجمع لهم ثبوت السنين وبعدهم عن الأرض 70 سنة. لو كانوا هم كل سنة قعدوا فيها في أرض كنعان أبرأوا الأرض في السنة السبعة ما كانش يجي السبي، لكن هم كانوا بيزرعوا في السنة السبعة ومرضوش يدوا السنة السبعة على مدار التاريخ، فربنا خد السنة السبعة على بعضيها لمدة 70 سنة، شالهم من الأرض وثبت ربنا الأرض لمدة 70 سنة. صارت سبت راح ما تزرعتش الأرض لأنه إسرائيل راح للسبي. فوصية فيها نوع من الشفقة على الفقراء ونوع من رحمة ربنا بالأرض. معروف في الزراعة الأرض لما تتزرع كل سنة كل سنة كل سنة تبور بسرعة، لذلك معروف في الزراعة مثلا نزرع موسم قمح وبعد كده نروح زرعينها برسيم. معروف الناس بتوع الزراعة كده، البرسيم يخلي الأرض تسترد خصوبتها مرة أخرى، حاجة معروفة في الزراعة. لكن قمح 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 الأرض تبوظ بتبور. فنوع من الرحمة بالفقراء وبالأرض نفسها، ونوع من الرحمة لوحوش البرية. السنة السابعة دي وحوش البرية تدخل تأكل في الأراضي زي ما هي عايز بقايا الزرع. فربنا عايز يعلم شعبه الرحمة اللطف الرقة. وصارت رمز لما سيدنا له كل المجد دخل المجمع في الناصرة قال أكرز بسنة الرب المقبولة. إيه سنة الرب المقبولة؟ سنة راحة وسنة عتق. دول فين؟ دول السنة السابعة اللي احنا فيها دي من الصليب لغاية ما جاء المسيح الثاني. احنا في سنة الرب المقبول، راحة من الخطايا ومن الذنوب وعتق من العبودية المرة للخطية والإبليس. يبقى لغاية دلوقتي احنا تعهدنا بجوانب سلبية ان احنا لن نتزوج من الأمم، لن نعمل يوم السبت، لن نطالب بالدين في السنة السبعة. طب كل دي جوانب سلبية، طب فاضل الحاجة الايه الإيجابية. ايه الحاجة الإيجابية؟ فعل الخير. مش كفاية ان احنا ما نعملش ما نعملش ما نعملش الشر، ده جانب سلبي. طب الجانب الإيجابي بقى، بص نمرة 4 البند الرابع، وأقمنا على أنفسنا فرائض أن نجعل على أنفسنا ثلث شاقل كل سنة لخدمة بيت إلهنا. اتعهدنا إن احنا كل سنة كل فرد فينا هيدفع ثلث شاقل فضة للهيكل. دي حاجة إيجابية بقى، مش هنعمل هنعمل حاجة بقى. إيه اللي هنعمله؟ إن احنا هندفع ثلث شاقل للهيكل. إيه حكاية الدفع للهيكل ديت؟ في سفر الخروج الإصحاح 30 ربنا قال لإسرائيل لما تحس الشعب كل ابن ذكر من سن 20 سنة فما فوق يدفع نص شاقل فضة، ونص شاقل الفضة ده يسمى فضة الكفارة، فدية عن نفسه. واللذيذ في فضة الكفارة، لأن دي رمز للصليب، الغني يدفع نص شاقل والفقير يدفع نص شاقل، لأن النفس أمام الله سواء كانت نفس غني أو نفس فقير، إنسان غني أو إنسان فقير، هم أمام الله متساويين نفس. والمسيح زي ما فدى الغني فدى الفقير، ونفس الخلاص اللي بيتمتع بالغني بيتمتع بالفقير، فده يدفع نص شاقل وده يدفع نص شاقل. طب بسبب حال الفقر اللي في الشعب، وبسبب الضرائب اللي فرضينها مملكة فارس عليهم، فراحوا مقللين نص الشاقل لتلت الشاقل، حاجة صغيرة خالص. بس في الحقيقة الحاجة الصغيرة خالص ديت لما كلنا نشترك فيها هتبقى حاجة كبيرة، ودي يكشف لنا جانب حلو في الحياة الروحية وفي الخدمة. الحاجة اللي أنا بعملها حاجة صغيرة قوي، تلت شاقل، معلش ما هو تلت شاقل جنب تلت شاقل جنب تلت شاقل، لما كل واحد من شعب الله يعمل ولو الحاجة الصغيرة دي هتبقى في المجموع بقت حاجة إيه؟ حاجة كبيرة. فما نستقلش العمل الروحي البسيط اللي احنا بنعمله حتى ولو تلت الشاقل. طيب التلت الشاقل اللي هندفعه للهيكل ده ليه؟ لخدمة بيت إلهنا. ده هنديه للهيكل يعملوا بإيه في الهيكل؟ الآية 33، لخبز الوجوه والتقدمة الدائمة والمحرقة الدائمة والسبوت والأهلة والمواسم والأقداس وذبائح الخطية للتكفير عن إسرائيل ولكل عمل بيت إلهنا. يعني علشان الهيكل يمارس العبادة كما طليق، محتاجين ان احنا ندفع فلوس للهيكل، في ذبائح بتتقدم، في تقدمات بتتقدم، في مصاريف عشان الكنيسة تمارس العبادة بتاعتها. فاحنا ملتزمين امام الرب ان احنا كل واحد فينا يدفع تلت شاقل. اقول لكم كلمة عن الاعمال اللي بتعمل في بيت الهنا. نمرة واحد، خبز الوجوه. خبز الوجوه ده موجود في سفر اللاويين الاصحاح 24، 12 خبزة محطوطين امام قدس الاقداس، دعية خبز لانه عيش، الوجوه لأنه أمام وجه الله. 12 خبز، ال 12 خبز دول أو خبز الوجوه ده رمز للمسيح، خبز الله النازل من السماء. الخبز دوت أمام وجه الله يعني موضع سرور ربنا، يعني موضع شبع ربنا، وأيضا الخبز دوت يأكلوه الكهنة فيصير سر شبع ليهم. يبقى المسيح خبز الله اللي نازل من السماء هو سر شبع الآب. مفيش حاجة تشبع قلب الآب غير الابن، عشان كده قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وهو أيضا لينا سر شبع. إذا كان الابن أشبع قلب الآب أفلا يشبع قلوبنا؟ إذا كان الابن أرضى الآب وسدد كل مطالب الله أفلا يشبع ويسدد كل مطالبنا البشرية الضعيفة؟ فهو خبز الوجوه، مشبع لله ومشبع لنفسنا. عايزين ندفع تلت الشاقل عشان الهيكل يقدم خبز الوجوه، يقدم المسيح المشبع للآب والمشبع للنفوس. أدي العمل الأول، كل عمل بيت إلهنا، أهي ده العمل اللي بيت إلهنا منوط بيه، يقدم المسيح المشبع. طب نمرة 2، التقدمة الدائمة والمحرقة الدائمة، موجودة في سفر العدد 28 و29. التقدمة الدائمة والمحرقة الدائمة دي توضع على المذبح عشان تظل النار متقدة على المذبح ليل ونهار، وبهذه النار الإنسان مقبول أمام الله. عشان كده ربنا قال له مذبح المحرقة، بتتقدم عليه ذبائح كتير، ذبيحة خطية وذبيحة اسم، قال له لا سميه مذبح المحرقة. طب ذبيحة المحرقة دي ايه؟ قال له دي تقدمة دائمة، تقدم عجل الصبح وعجل بالليل عشان تفضل النار متقدة، علامة قبول الله للإنسان. مش بس عندنا محرقة دائمة، لكن عندنا تقدمة دائمة، تقدم الصبح وتقدم بالليل. تقدمة يعني دقيق مطحون وملتوت بالزيت، نعمل منه تقدمة ونحطها على المسبح، اسمها تقدمة دائمة ومحرقة دائمة، هي أساس قبول الإنسان أمام الله وأساس سكن الله في وسط الإنسان. طيب ترمز لإيه؟ ترمز للمسيح. التقدمة ده دقيق نقي، ده رمز لناسوت المسيح، رمز للحياة اللي عاشها المسيح. طبيعة البشرية عصية لله. طب لما الابن أخذ طبيعتنا صار تقدمة، صار كإنسان موضع سرور الله، عوض آدم الإنسان اللي أغضب ربنا، اللي تعدى على ربنا. لما ربنا يبص للإنسان يرى فيه آدم عاصي. طيب لما يبص لينا من خلال التقدمة الابن المتجسد يرانا في الابن موضع سروره، فيبقى التقدمة تشير لحياة المسيح، حياته عاش كإنسان الله الكامل، كل حياته موضع سرور الآب، فصرنا نحن فيه موضع سرور الله. احنا كبشر بقى الآب يبص لحياتنا، طب أنا بتصرف كذا وبتكلم كذا وبتعامل بكذا، قال أنا شايفك من خلال حياة الابن، فبقت حياتنا كبشر موضع سرور ربنا في المسيح يسوع. يبقى بنقدم حياة المسيح، عمل بيت إلهنا. طب دي التقدمة الدائمة. طب المحرقة، المحرقة أيضا رائحة سرور للرب، ملهاش دعوة بالخطية دلوقتي. لو بيتكلم عن الذبيحة كحملة للخطية ما يقولش عنها موضع سرور ربنا أبدا، لأن دي حملة خطية، لكن موضع سروره يبقى مش بيتكلم هنا عن المسيح كذبيحة خطية أو ذبيحة إثم، لكن بيتكلم عن المسيح اللي مات ليس كفارة عن خطايانا، اللي مات طاعة للآب. في جانبين في الصليب، المسيح مات لأنه حمل خطايانا، فصار ذبيحة اسمه ذبيحة خطية، دي مش موضع سرور لأن دي ذبيحة خطية، دي اللي صرخ من أجلها المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني. لكن في جانب آخر في الصليب، إن المسيح مات بس مات طاعة. أنا ممكن أطوع في حياتي في أمر، في اثنين، في ثلاثة، في أربعة، تيجي تقول لي طب موت، أقول لك لا ما طوعش بقى، حتى الموت دي ما طوعهاش. لا، الابن أطاع حتى الموت، ومش أي موت، موت الصليب، ملهاش علاقة دلوقتي بالخطية. ده الابن هنا ذبيحة محرقة موضع سرور الله، لأنه مات طاعة، أنا هطاوع لغاية الموت. يبقى إذن عمل بيت إلهنا في خبز الوجوه يقدم المسيح المشبع للآب في كمالاته، والمسيح المشبع للإنسان في تسديد احتياجاته. نمرة اثنين، نقدم المسيح كتقدمة دائمة، حياة المسيح، حياة إنسان الله الكامل، ونقدم أيضا المسيح كمحرقة دائمة لأطاع حتى الموت، فاشتمه الآب رائحة سرور. أيضا عمل بيت إلهنا السبوت، السبوت دي أيام الراحة. طيب إيه هي الراحة؟ تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أثبتكم، أنا أريحكم. يبقى نقدم المسيح المريح للنفس المتعبة. الأهلة، الأهلة دي بداية كل شهر كنا نضرب بالبوق فرحانين، شهر جديد، عطية جديدة، نعمة جديدة. يبقى عمل بيت إلهنا نقدم، نفتح عينين شعب الله على عطايا المسيح المتجددة، فكل واحد في شعب ربنا يبوق كما في بوق، فرحان بربنا وفرحان بعطاياه وفرحان بأعماله المتجددة. أيضا عمل بيت إلهنا المواسم، عندنا 7 أعياد في لوين 23، الفصح رمز للصليب، الفطير الحياة اللي تخلو من الخطية، الباكورة القيامة في اليوم الثالث، الخمسين يوم بعد الباكورة عيد حلول الروح القدس، هتاف البوق رأس السنة، الكفارة يوم الصليب، المظال حياتنا كما في مظال متغربين منتظرين الأبدي. شغلة الكنيسة عمل بيت إلهنا، تقدم لنا دول، تقدم لنا الصليب، تقدم لنا الحياة المقدسة ثمرة صليب المسيح، تقدم لنا القيامة، تقدم لنا الخمسين حلول الروح القدس، تقدم لنا هتاف البوق عطية الله لينا المتجددة في كل سنة جديدة، تقدم لنا الكفارة للمسيح اللي قدم ذاته تكفير عن خطايانا، تغطية لخطايانا. أيضا عيد المظال غربتنا في برية العالم واشتياقنا للأبدي، أدي عمل بيت إلهنا. أيضا يقول عمل بيت إلهنا الثبوت، الأهلة، المواسم، الأقداس. التلت الشاقل دوت هندفع، كنيسة تدفع منه كل ما يلزم لخدمة الأقداس. محتاجين زيت، محتاجين بخور. الزيت عمل الروح القدس، البخور الصلاة والتشفع، أو يعني البخور كصلاة لينا، أو البخور كرمز لشفاعة المسيح الكفارية. ده عمل بيت إلهنا. ذبائح الخطية للتكفير عن صليب، بصوا دي آخر واحدة، لأن إحنا بنقدم ما يصر الآب أولا، ثم أخيرا بقى ما يخصنا إحنا، إنه الصليب ده إيه؟ ذبائح الخطية للتكفير عن إسرائيل. نتكلم عن المسيح اللي قدم ذاته فدية عن خطايانا. ده إيه ده؟ كل ده يا أحبائي لعمل بيت، أو ده شغلة بيت ربنا، شغلة بيت ربنا. خبز الوجوه، المسيح المشبع، التقدمة الدائمة، حياة المسيح كإنسان الله الكامل، المحرقة الدائمة، طاعة المسيح للآب حتى الموت. فأصبح للطبيعة البشرية إمكانية طاعة الله حتى الموت. الثبوت، المسيح المريح للنفوس، الأهلة، عطايا الله المتجددة كل بداية جديدة، كل يوم جديد، مراحمه لا تزول فهي جديدة كل صباح. المواسم، سبع أعياد خلاصية عملها المسيح من أجلنا. الأقداس، الزيت الروح القدس والبخور، شفاعة المسيح الكفارية بعد ما صعد وجلس كشفيع عنا أمام الآب. ذبائح الخطية للتكفير، المسيح اللي قدم ذاته تكفير عن خطايانا. ده إيه دوت؟ ده لعمل بيت إلهنا، تلت الشقل. طيب البند نمرة 5، وألقينا كرعا على قربان الحطب بين الكهنة واللاويين والشعب لإدخاله إلى بيت إلهنا حسب بيوت أبائنا في أوقات معينة سنة فسنة لأجل إحراقه على مذبح الرب إلهنا كما هو مكتوب في الشريعة. دلوقتي احنا عندنا كاهن وعندنا ذبيحة، عايزين نقدم الذبيحة سواء كانت محرقة أو كانت ذبائح للتكفير. ما ينفعش، لازم حطب. لذلك أبونا إبراهيم لما راح يذبح إسحاق حمل حطب المحرق، لأنه آدي الحمل وآدي النار، ما ينفعش، لازم حطب. فقالوا في بنود العهد إحنا هنتعهد بأن إحنا نورد الحطب للهيكل. فعملنا إيه؟ ألقينا قرعا، عملنا قرعة. مش قرعة أن عيلة هتقدم وعيلة، لا، القرعة في الترتيب. العيلة دي تقدم الفطرة الأولانية، العيلة دي تقدم الفطرة الثانية، العيلة دي تقدم الفطرة الثالثة، وكل واحد عرف الجدول بتاعه. أنا علي الفطرة دي أن أنا أطلع حطب للهيكل. طبعا هو عمل أساسي في بيت إلهنا، لكن المعنى الرمزي بتاعه. إحنا تكلمنا عن تلت الشاقل اللي حنقدم المسيح المشبع، المسيح الكفارة، أعمال المسيح الخلاصية. طب حلو أوي، إحنا قاعدين كده إيه بنتفرج، جميل أوي، بابا يسوع ده رائع. آه ماشي، رائع فعلا. طب إحنا علينا دور، عشان الذبيحة دي تظل تقدم محتاجين حطب. الحطب دوت إيه؟ نقول في صلاة القسمة كما حمل إبراهيم حطب المحرقة هكذا حمل المسيح خشبة الصليب. فالحطب ده رمز للصليب. بنقدم المسيح المشبع، المسيح اللي بيسدد الاحتياجات، المسيح المريح، أعمال المسيح الخلاصية، كفارة المسيح عنا، كل ده رائع. طب إحنا دورنا بقى، ألقينا قرعا، كل واحد فينا عليه الدور إنه يشيل الحطب، يشيل الصليب. من أراد أن يكون لي تلميذ يحمل صليبه ويتبعني، عشان يظل حضور المسيح في الكنيسة، يظل عمله في الكنيسة، يجب أنه يظل في الكنيسة مؤمنين حاملي الحطب. والأماكن اللي كف فيها المؤمنين عن حمل الصليب لم تعد هناك كنيسة. أنا مسيحي، طب هتحمل من أجل المسيح إهانة، هتأمل من أجل المسيح تجريح، رائع. طب أنا عم عليها بإيه؟ أنا هسيب الحتة دي وامشي، ما بقاش فيه حمل صليب. المناطق اللي لم يعد فيها نفوس تحمل الصليب، لم يعد فيها ذكر لصليب المسيح ولا الخلاص المسيح، ما عادش فيها بيت لإلهنا. يبقى الكنيسة دي يا أحبائي عشان تقوم لازم الكنيسة يبقى فيها نفوس، نفوس حاملة للصليب. البيت عشان يظل بيت مسيح يشاهد للمسيح لازم جوه البيت تكون نفس حملة للصليب، زوجة، زوج، الأولاد. بدون الحطب يبقى ما فيش تقدمة، فيش ذبيحة. ده دورنا احنا بقى أحبائي، دي بقى قرعة. يا ربنا ايه شايل دوت صليب مرض، يشايل دوت صليب إهانة، يشايل دوت صليب ظلم، أو بس في النهاية كل واحد فينا حامل ايه؟ حامل صليب على قد طاقته كإكمال لمسيرة الخلاص. يبقى ملخص الحاجات الإيجابية ان احنا هندفع تلت الشاك اللي عمل بيت إلهنا، ان احنا هنجيب الحطب. ايضا البند الثالث كإيجابي غير الثلاثة السلبيين، يقول في الآية 35 ولإدخال باقورات أرضنا وباقورات ثمر كل شجرة سنة فسنة إلى بيت الرب. إن هنجيب الباقورة، الباقورة دي مذكورة في سفر خروج 23 وتثنية 6. الباقورة أول مزرعة على الأرض، أول محصول باقورة. لما زرع الشجرة أول أطفى باقورة، بس طبعا الشجر بتتساب أول سنة، تاني سنة، ثالث سنة تبقى الباقورة. فعشان كده قال لإدخال باقورات أرضنا، دي كل سنة بنحصدها، وباقورات ثمر كل شجرة. الشجرة دي بتقعد سنة اتنين، التالتة هي البقور، أول سنة وتاني سنة ما بنحصدش منها، وده طبعا مبدأ معروف في الزراعة. فالبقورة تروح للهيكل. طب في الآية 36 وأبقار بنينا، جبت ولد ذكر مفروض يبقى قدس للرب، خروج 13 قال أدفع عنه فضة، بقورة عن الولد. وبهائمنا كما هو مكتوب في الشريعة، برضو لو أنا عندي بهيمة وأول ما تولد الولد الحيوان الأولاني اللي يولد منها ده بقور للهيكل. وأبقار بقرنا وغنمنا لإحضارها إلى بيت إلهنا إلى الكهنة الخادمين في بيت إلهنا. يبقى البقور بتعطى للكهنة. في الآية 37 وأن تأتي بأوائل عجيننا، بكور العجين لما نعجن كل محصول، أول عجنة تروح للكاهن في الهيكل. ورفائعنا، رفائعنا اللي هي الذبائح، الجزء من الذبائح اللي بيتقدم يرفع أمام الرب زي ساق الرفيع اللي في الذبيحة، دي بترفع الكاهن بيرفع كده بيرفعها قدام ربنا، فدي بتبقى أيضا من نصيب الكهنة، موجودة في سفر العدد 18. وأثمار كل شجرة من الخمر والزيت إلى الكهنة إلى مخادع بيت إلهنا. يبقى باختصار البند السادس في الميثاق إن احنا نطلع البكور، بكور الأرض وبكور البهيم وبكور العيال وبكور العجين وبكور الخمر وبكور الزيت. طب البكور تتعطى لمين؟ للكهنة. طيب ليه؟ عشان نشجع الكهنة على الاستمرار في الخدمة. طب احنا دفعنا تلت الشكل، وبقى في ذبايح في الهيكل بس ما فيش كاهن يقدم الذبيحة. ليه؟ ما كان مش لاقي ياكل. لا، احنا بنتعهد ان هندفع البكور اللي يعيشوا بها الكهنة. طيب الهيكل زي ما في كهنة في لويين اللي هم بيساعدوا الكاهن. طب البند نمرة سابع اللوين، طب اللوين بياخدوا ايه؟ اللوين ياخدوا العشور. في الآية 37 النص الأخير بتاعها، وبعشر أرضنا إلى اللاويين. البكور دي أول مرة هتعطى للكاهن. طب العشور بتاعت كل مرة بقى، يعني أنا جيت زرعت الأرض أول محصول دي البكور، طب دي للكاهن. طيب السنة اللي بعديها العشور بقى بتاعت المحصول دي تروح للاوي. وبعشر أرضنا إلى اللاويين، لاويين 17 وسفر العدد 18، واللاويون هم الذين يعشرون في جميع مدن فلاحتنا. اللاويين هم الذين يعشرون، يعني العشور تعطى للاويين. طب يقصد ايه في جميع مدن فلاحتنا؟ المدن اللي احنا بنفلح فيها. كلمة مش واضحة قوي بس في السبعينية، في جميع مدن عبوديتنا، احنا عبيد عند مملكة فارس وبندفع ضريبة لمملكة فارس، لكن رغم هذا برضو هندفع العشور. مش هنتحجج ان احنا الضرائب علينا كتيرة والمعايش غالية والفلوس قليلة فيعني يدوبك احنا عايشين بالكفاف. قال لا، رغم ان احنا في ارض عبوديتنا والفلوس قليلة وبندفع ضرائب للفرس، لكن ايضا بنتعهد ان احنا هندفع العشور. طيب في الآية 38، ويكون الكاهن ابن هارون مع اللاويين حين يعشر اللاويون ويصعد اللاويون عشر الأعشار إلى بيت إلهنا، إلى المخادع، إلى بيت الخزينة. قلنا الكاهن هياخد البكور، طب لاوي هياخد العشور. العشور اللي ياخدها لاوي يطلع عشر العشور يديها للكاهن. الكاهن لما ياخد البكور مش هتكفي. طيب ياخد العشور، لا العشور كتير قوي لان ده العشور الشعب كلها، كل سنة في عشور. طب اللوين عددهم اكتر لان احنا عارفين الكهنة ده بيت هارون. طب اللوين بنو جرشون وبنو قهات وبنو مراري، دول كتار فياخدوا العشور. طب لما اللوين ياخدوا العشور يعشروا العشور، يدوا عشر العشور للكهنة. يبقى لذيذ، اللاوي بياخد العشور وهو أيضا بيطلع العشور. ويكون الكاهن ابن هارون مع اللاويين حين يعشر اللاويون، اللاويين حيدوا العشور، ويصعد اللاويون عشر الأعشار إلى بيت إلهنا، إلى المخادع، إلى بيت الخزينة. لأن بني إسرائيل وبني لاوي يأتون برفيعة القمح والخمر والزيت إلى المخادع اللي هي في الهيكل يعني، وهناك أنية القدس والكهنة الخادمون. الفلوس دي بقى بتتعطى للكهنة الخادمون والبوابون والمغنون، ولا نترك بيت إلهنا. يبقى بنود العهد 7، الزيجات الغريبة، بنتعهد إن احنا مش هنتجوز من شعوب الأراضي، هنقدس يوم السبت، لا هنبيع ولا هنشتري. السنة 7 هنترك الدين، ده الجوانب السلبية. طب الجوانب الإيجابية، نمرة 1 ندي تلت الشقل، نمرة 2 نتعهد بأن احنا نودي الحطب للهيكل، نمرة 3 نعطي البقور عشان الكهنة يعيشوا بيها، نمرة 4 أو 7 بقى في الترتيب ندي العشور اللي لوين هيعيشوا بيها ويعشروا عشرها للكهنة. طبعا زي ما احنا شايفين أكتر البنود خاصة بالإيه؟ بالهيكل، تلت الشاكل، الحطب، البكور، البكورة، العشور، أربع بنود، الأربعة خاصين بالهيكل وبقدام الهيكل. كل دوت ليه يا أحبائي؟ عشان يختم ولا نترك بيت إلهنا. حلوة يا أحبائي، آية جميلة خالص نختم بيها، ولا نترك بيت إلهنا. هدف كل دوت ان احنا ما نتركش الهيكل. المعنى الاولاني المعنى المادي، احنا لو ما اديناش فلوس للهيكل، الهيكل مش هيمارس الرساله بتاعته. كنيسه فيها
مصاريف خاصة بتقديم الذبائح علشان نقدم ذبيحة الإفخارستيا في أربان، يعني محتاجين دقيق ومحتاجين مية بيدفع فيها فلوس ومحتاجين زيت ومحتاجين الكنيسة نفسها محتاجة أنوار ومحتاجة أساسات ومحتاجة الشمع، دي مصاريف علشان الكنيسة تمارس العمل. طبعا بقى كمكان محتاج أعمال صيانة، محتاج أعمال تجديدات، في مصاريف للخدمة، في احتياجات الخدام اللي بيخدموا في الكنيسة، سواء كانوا كهنة، سواء كانوا شمامسة مكرسين، سواء كانوا ناس مسؤولين عن النظافة، عن العمل في الكنيسة، كل الحاجات دي إن إحنا ما أدناش الالتزام المادي بتاعنا تجاه البيت يبقى إحنا كده تركنا بيت إلهنا. فده المعنى الأول البسيط، المعنى المادي. لكن الترك له معنى آخر، معنى معنوي. تركنا بيت إلهنا يعني مش مهتمين بيه، مش مهتمين بالحضور فيه، ما بيت ربنا ده ما يشغلناش، حصل فيه ما حصلش فيه، بقى عملوه سووه ودوه، يعمل مالي. ده واحد في عدم اهتمام معنوي بالبيت بالهيكل. لا، احنا لا نترك بيت إلهنا لا ماديا ولا معنويا بعدم الاهتمام وعدم الحضور، ولا روحيا بعدم المشاركة في العبادة بترك ربنا والانشغال بأمور العالم، هو أيضا نوع من الترك البيت إلهنا. أيضا ولا نترك بيت إلهنا، يا ما إغراءات يا أحبائي علشان تبعدنا عن بيت إلهنا. المشغوليات عايزانا نترك بيت إلهنا، إغراءات العالم والخطية وأساليب التسلية بتاعت العالم عايزانا نترك بيت إلهنا، السلبيات اللي احنا بنشوفها في الكنيسة الشيطان مرات كثير يستخدمها عشان نترك بيت إلهنا. المؤمنين لما بيجتمعوا مع بعض احنا غير متنقين بالكمال، احنا في طريقنا، في طريق النقاوة، نسير في طريق النقاوة، فبتظهر بعض الطباع اللي مننا التي لا تليق بالمؤمنين. انا اول ما اشوف السلبة دي، يا عم كنايس اللي انا بروح لا مش عارف بيعمله، طب هو كون ان في ضعفات في وسط المؤمنين، كون ان في امور سلبية لا تتفق يمكن تماما مع فكر ربنا، يبقى معنى كده ان احنا نترك بيت إلهنا؟ لا 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 لا، ما تخلوش يا احبائي السلبيات ديت تخلينا نترك بيت إلهنا، ما تخلوش الضعفات اللي احنا ممكن نشوفها في الكنيسة تخلينا نترك بيت إلهنا، ما تخلوش حتى ان وجد الزوان كما هو لابد ان يوجد في وسط الحنطة يجعلنا نترك بيت إلهنا، ما تخلوش الاحتكاكات اللي بين المؤمنين وبعضيهم، احتكاكات، احنا في النهاية بشر يا احبائي، وساعات بتطلع كده مننا الطباع البشرية الوحشة واحنا بنشتغل مع بعضينا تيجي كده الاحتكاكات تبان فيها الطبيعة العتيقة فينا، يا عم وانا على ابي يا عم الناس الوحشين المتعبين دول انا ما مش رايح. لا يا احبائي، لا نطرق بيت الهنا، خلينا احبائي متمسكين بالكنيسة حتى ولو مضطرين ان احنا نتركها دلوقتي بالجسد ويمضي كل مننا إلى بيته بسلام، لكن حتى وإن طرحنا الكنيسة بالجسد فإحنا زي ما قيل عن يوحنا المعمدان المزمور اللي اخترته للكنيسة، أما أنا فكشجرة مغروسة في بيت إله، حتى لو اضطرت بالجسد إن أنا أترك البيت بسبب التزامات في شغل، بسبب الجسد محتاج احتياجات جسدية، احتياجات مادية من نوم من غيره، فبنضطر ان احنا نترك البيت، لكن وان تركناه بالجسد لكن احنا بالروح متعلقين به، فلا نترك بيت الهنا حتى لو قلنا لكم امضوا بسلام، نمضي بسلام المسيح، وعلى الا نترك بيت الهنا، ولالهنا المجد دائما ابديا امين.